مشاهدين المحترمين سلام الله عليكم. تاهت إسرائيل وهي تلملم جراحها خلال انسحابها الذليل عام 2000، كابرت وتلعثمت إلى أن سلمت. زادها مرارة ما أطلقه السيد حسن نصر الله في يوم التحرير: والله، بالتشديد على الهاء، والله إن إسرائيل هذه هي أوهن من بيت العنكبوت. بات شعارا مركزيا لأمة المقاومة محفورا في التاريخ، لم يكن مجرد كلمة هامشية. حرب تموز عام 2006 كانت إثباتا وأكثر، معركة سيف القدس عام 2021 كانت تثبيتا وأكثر. حزب الله المقاومة انبثق قبل 40 عاما بإمكانات الحد الأدنى، ولكن بإيمان الحد الأقصى. انتعش بجيل شاب ثوري وروح قتالية عنيدة بحاضنة الحد الأدنى سياسيا، ولكن بشجاعة الحد الأقصى ميدانيا. عاش عنة شديدا مع أفكار الحد الأدنى من التسامح وبالغدر، ولكن بتركيز الحد الأقصى روحيا وذهنيا. واجه الاحتلال ومنافقيه بأمن الحد الأدنى داخليا، ولكن بأمان الحد الأقصى من خلص الحلفاء وما يتيسر لهم داخليا وخارجيا. ما بعد حيفا معادلة دخلت التاريخ في صياغتها وأهدافها وزمانها. ما بعد كريش أدخلت حزب الله منظومة الفاعل العربي والرادع الإقليمي. كأن حكاية ما بعد هذه ستغدو أدبا سياسيا واستراتيجيا وربما حتى ثقافيا، هكذا نأمل. المقاومة ما بعد انتصارات البحر تحل اليوم ما بعد المقاومة ما بعد انتصارات البر تحل اليوم ما بعد البحر. فمتى ما بعد الجو إلا إذا بلغت هذه المقاومة ولا تعلن، وحين ذاك قد تصاب إسرائيل بفوبيا ما بعد البر والبحر والجو. المقاومة ما بعد السياسة الداخلية ومطباتها وإنجازاتها الميدانية في جوارها ترسخ اليوم حقيقة فكرية في ما بعد الانتصارات بدحر الإرهاب والمنظرين له. إسرائيل حليفة أنظمة التطبيع التتبيع وغطاء التكفيريين ورعاتهم المنفرين، قد تصاب بهستيريا العجز أمام المقاومة في معارك ما بين الحروب عسكريا وحروبها الترهيبية والنسية والإعلامية الممنهجة والممولة بسخاء الجاهل أو الغافل استراتيجيا. حزب الله المقاومة في الأربعين عرفناه قبل الأربعين وخلالها، فماذا بعد الأربعين من أولويات، وماذا ما بعد الأربعين من استراتيجيات؟ ليس تنجيما كما يستخدم المصطلح صاحب الأربعين سماحته، بل هو تحديد لأهداف قد تعني الوجود والهوية والمستقبل والشرعية. حزب الله المقاومة يتنفس فلسطين ويتنشق القدس عقيدة قبل أن تكون مسؤولية، فماذا حولها بعد الأربعين من مخططات، وماذا ما بعد غرف العمليات المشتركة للمقاومات من خيارات واستراتيجيات؟ حزب الله المقاومة أعطى حلفائه السابقين بالعطاء النصرة الميدانية والثقة العملية، فماذا يواجه مع الحلفاء في الأربعين من تحديات، وماذا ما بعد الجوار والإقليم دوليا من تحالفات؟ في الأربعين أسئلة المقاومة والردع بدقة، أسئلة لبنان والسياسة، الفكر والهوية والمختلف، أسئلة فلسطين والفصائل وسوريا والعرب، أسئلة إيران وروسيا والإقليم والعالم، أسئلة حزب الله التنظيمي والآفاق. قبل 30 غدروا بالمؤسس النقي العباس الأمين، خلال 30 حاروا مع النموذج الرمز الحسن الأمين. أما نحن فلا حيرة أبدا، لا عند الانتخاب قبل 30 وخلالها، ولا ما بعد 30 ومحطاتها، ولا ما بعد 30 واستحقاقاتها. وفي حوار الأربعين أسئلة الحاضر وتساؤلات الأفاق لما بعد ما بعد الأربعين. صاحب الأربعين والثلاثين سماحة السيد حسن نصر الله، شكرا بالأربعين لوقتكم ما بعد الثمين. أسأل الخير سيد العزيز.
أهلا وسهلا فيك يا هلا.
سماحة السيد، نحن سنتناول 5 محاور: المقاومة والردع، لبنان، الفكر والسياسة والهوية والمختلف، حزب الله وفلسطين، إيران وسوريا، حزب الله والعالم العربي والإقليم والعالم، السيد نصر الله، حزب الله التنظيم والمستقبل. آمل أن يسعفنا الوقت. أنا أبدأ بالردع مباشرة لأننا معنيون بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة بردعكم ما بعد كريش. انطلق حزب الله كحركة المقاومة المسلحة مع غزو لبنان عام 82. ما هو مفهوم حزب الله للردع؟ وعلى مدى العقود الماضية ما هي أهم المحطات التي أثبت فيها حزب الله ردع ناجز للاحتلال؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أهلا وسهلا فيك.
شكرا سمحت.
يعطيكم العافية. من البدايات يعني خلنا نحكي من 1982 لم يكن هناك، بحكي عن المصداق ثم أصل إلى المفهوم، لم يكن هناك ما يردع العدو الإسرائيلي من اجتياح لبنان، وقبل الاجتياح لم يكن هناك ما يردع العدو الإسرائيلي من تنفيذ عدوان متكرر على لبنان. من 48 لل 1982 الاجتياح الكبير، تاريخ من الاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة الحدودية، كان يدخل إلى البلدات الجنوبية يقتل، يفجر المنازل، يرتكب المجازر، مجازر عنهم 48-49، يخطف الناس، يخطف حتى رجال قوى الأمن، قوى الأمن اللبناني، قوى الأمن الداخلي، وصولا إلى ما قبل 82 وغاراته على بيروت، على العاصمة، على أبنية في العاصمة، على أي مكان في لبنان. بكل بساطة كان لبنان مستباحا جوا وبحرا وبروا، وكان الذروة في الاستباحة هو عام 1982 لما عمل اجتياح كبير جدا وأراد أن يدخل لبنان في العصر الإسرائيلي، كما قيل في ذلك الوقت أن لبنان دخل في العصر الإسرائيلي. أنا أعتقد بدايات الردع بدأت، طالما عم نحكي عن الردع نعم. يعني بدايات الردع بدأت عام 1984-85-85 عندما اضطر العدو الإسرائيلي مبكرا إلى الانسحاب من كثير من المناطق التي احتلها. تذكر لل 85 تقريبا كان انسحب من بيروت العاصمة، ضواحي، جبل لبنان، صيدا، صور، نبطية، بقاع الغربي، راشية. طبعا هذا الانسحاب حصل نتيجة مجموعة كبيرة من العمليات، يعني كما ونوعا كانت عمليات رائعة، العمليات الاستشهادية الضخمة والتي نفذها مقاومون ينتمون إلى أحزاب وفصائل مختلفة ومتنوعة اجتمعت على خيار المقاومة، وصولا وانكفأ إلى شريط الحدود المحتل واختبأ خلف الجبال العالية المسيطرة على كل منطقة.
اختبأ
طبعا، وهو تعاطى مع الشريط الحدودي كحزام أمني، يعني حزام أمني لمنع المقاومين اللبنانيين أو الفلسطينيين من الدخول إلى داخل فلسطين المحتلة. هون بدأ إرادها، هون أول شيء بدأ إرادها هون. كيف؟ عندما أدرك العدو الإسرائيلي أنه لا يستطيع أن يدخل الأرض اللبنانية ويبقى فيها، خلص فكرة الاحتلال شال من رأسه. هذا أول نتيجة كان، هذا أول ردع. الردع الثاني
ردع مشترك،
هذا طبعا هذا إنجاز كل المقاومين، هذا ليس إنجاز حزب الله وحده. كل حركات المقاومة التي نفذت عمليات استشهادية، كل حركات المقاومة، وطبعا شارك لبنانيون وفلسطينيون في تلك المرحلة، التي نفذت عمليات مختلفة وعلى امتداد أماكن الاحتلال. طبعا أنا ما بفوت بالأسماء حتى ما أذكر أسماء وأنسى أسماء، لأنه الحمد لله كان عدد جيد من الأحزاب والتنظيمات والفصائل شاركت، ومن ضمنها كان حزب الله. المرحلة الثانية في الردع بدأت عندما كان العدو الإسرائيلي يحاول بعد 85، وردا على العمليات التي كانت تنفذها فصائل المقاومة في محاولة تقدم إلى بلدات أو إلى قرى، ويواجه مواجهة عنيفة جدا من قبل المقاومين. هون تغير المشهد اللي حكيت عنه أنا بآخر خطاب مع وزير الحرب الإسرائيلي، أنه انتهى الزمن اللي أنت بتجي على صور وصيدا وعلى بيروت، أنت لا تستطيع أن تدخل حتى إلى قوانا الأمامية بسهولة أو ببساطة. فكان فعل المقاومة وإرادة المقاومة في القوى الأمامية، وفي تجارب حصلت يعني بين 85 والألفين، على سبيل المثال مثلا تجربة ميدون كان يوجد قتال عنيف وقاسي جدا، يعني ما بين 20 مجاهد أو مقاوم وأغلبهم استشهد في تلك المعركة مع كتيبتين أو 3 كتائب من قوات النخبة الإسرائيلية. هون إذن صار عنده كمان خلينا نسميه ردعة كي في وعيه أنه إمكانية تقدم لاحتلال بلدات جديدة ومناطق جديدة في الأراضي اللبنانية غير متاحة. إلى أن وصلنا ل 1993، هذا الخطوة الثالثة برأيي أنا، عندما صار تفاهم تموز الشفهي الجنتلمان، لأنه كان دائما العدو الإسرائيلي يرد على عمليات المقاومة التي تجري، التي كانت تستهدف مواقعه الأمامية أو كانت تجري في عمق شريط الحدود المحتل بقصف القرى والبلدات. ونحن ما زلنا نذكر حتى الآن ما كانت تقوم به المواقع الإسرائيلية ومواقع جيش أطوان لحد، مواقع العملاء، من قصف على القرى الأمامية وحتى على المدن. لطالما قصفت مدينة صيدا، لطالما قصفت مدينة النبطية، حتى الآن أنا لا يغيب عن بالي صور الأطفال الذين قطعت رؤوسهم بقصف جماعة أطوان لحد في صيدا وفي النبطية. على كل كنا نحتاج إلى أن نمنعه من استهداف القرى والبلدات والمدنيين، وكان يفعل ذلك ردا على عمليات عسكرية تستهدف العسكريين لا تستهدف المستعمرات. الأمر بدأ 1992، يعني كما ذكرتم في الحلقات، أثناء تشييع جنازة سيد شهداء المقاومة الإسلامية سيد عباس الموسوي وسيد أم ياسر وابنهما نجدهما حسين. كنا بالتشييع بالنبشيط، وحصلت مواجهة في كفر ياطر، وكان مواجهة عنيفة جدا، فقام بقصف القرى والبلدات كالمعتاد. وكانت المرة الأولى التي تقوم فيها المقاومة الإسلامية بقصف المستعمرات بالكاتيوشا ردا على استهداف القرى والبلدات اللبنانية. هذا الأمر تطور من 92 إلى تموز 93، لأنه أخذ وقته. ففي مواجهة 93 وصلنا إلى تفاهم يقول لكي يتم تجنيب المستعمرات قصف الكاتيوشا على العدو أن يتوقف عن قصف الأهداف المدنية في لبنان، وكانت نتيجة جيدة. يعني من 93 إلى 96 حصل ردع عالي وحصلت بعض الخروقات. بال96 وبسبب الاعتداء على المدنيين كانت مواجهة عناقيد الغضب، اللي بسميها العدو عناقيد الغضب، نحن نسميها عدوان نيسان 1996، التي انتهت إلى تفاهم نيسان الذي ثبت تفاهم تموز خطيا وعمل له لجنة مراقبة. وصلنا ل2000. أنا دائما بقول تفاهم نيسان 96 أسس الانتصار عام 2000. طيب لهون تمام، يعني وصلنا على عام 2000. في عنا عدة عناوين للردع. واحد، أنه أنت ما فيك تجتاح بعد مثل ما كنت تعمل بالسابق. اثنين، ما فيك تتقدم حتى إلى داخل القرى دون مواجهة ومقاومة. مش معناته أنه بيتقدم، بحرب تموز رجع فات على مارون الرأس، بس بعد معارك عنيفة. ثلاثة، لا تستطيع أن تقصف أهدافا مدنية في لبنان دون أن تلقى الرد على المستعمرات وأهداف مشابهة في فلسطين المحتلة، في شمال فلسطين المحتلة. هذا الأمر استمر لحرب تموز. حرب تموز واضح اللي صار في حرب تموز.
تعتبره ردعا؟
نعم طبعا. نتيجة حرب تموز هو أدراك بأنه خلاص، يعني المواجهة مع المقاومة في لبنان هي مواجهة خطيرة وكبيرة، وقدرات المقاومة أصبحت تتجاوز المواجهة على الشريط الحدودي أو المستعمرات بعمق 20 كيلومتر أو 40 كيلومتر، وإنما تمتد إلى الشمال وإلى الوسط. وهو كان يفهم جيدا قدرات المقاومة لما حكينا عن حيفا وما بعد حيفا، يعني على الوسط، وما بعد ما بعد حيفا يعني تل أبيب وما بعدها، هذا كان وقتها ما بعد ما بعد. حرب تموز خلص عملت معادلة، ولذلك من حرب تموز لليوم هذا يعني 2006، اليوم نحن 2022.
2006 و22 ما في معادلات ردع جديدة؟
ردع فعال، يعني لم يقم بأي، لم تحصل أي غارة إسرائيلية. حصلت غارة وحيدة قبل سنوات على نقطة حدودية ملتبسة بين لبنان وسوريا، ومع ذلك قمنا بالرد عليها في مزارع شبعة لأنها كانت نقطة عسكرية. حصلت إذا تذكر قبل مدة قام بغارة جوية، غارتين على مناطق فلوات، ومع ذلك قمنا بقصف المواقع الإسرائيلية في منطقة مزارع شبعة ردا على. أما على مدى كل السنوات من 2006 إلى اليوم، العدو الإسرائيلي ينتبه جيدا لأي عمل يمكن أن يقوم به في لبنان أنه سيكون له رد. هذا يعني إرادة، لذلك هو يلجأ إلى أعمال أمنية لا تترك بصمة، يعني لا تترك دليلا. إذا طلع حزب الله بده يرد حينقل له أنه مين قال أن هذا العمل قام به مثلا العدو الإسرائيلي. إذن هذا الرد الذي حصل إلى اليوم. اليوم من 2006 إلى اليوم لبنان محمي في مواجهة العدوان الإسرائيلي، لذلك أنت فيك تشوف قبل 2000 تماما واليوم شو، يعني خلال أنا بس استثناء حرب تموز لما حصلت الحرب. طيب بدنا نتسامح من 2000 إلى 2006، من 2006 إلى اليوم لبنان الكل يعرف أمن وأمان، ولا يجرؤ العدو عن القيام بأي عدوان أو غارات جوية أو استهدافات عسكرية أو مشاكل. ما هو تفسيره؟ العدو يعترف، نحن لا نحتاج إلى شهادة من الحقودين والحسودين. العدو يعترف بأنه في توازن رادع.
لكن عام 2007 و2008 نسيت سمحت السيد يعني بدقة، عندما لأول مرة، المرة الأولى عفوا، عندما تهددون بأنكم ستضربون إذا ضرب لبنان، ضرب مطار الرئيس الشهيد رفيق حريري ستضربون بن غوريون، إذا ضربت أبنية ستضربون أبنية، تضربون، أليست معادلة ردع في 20؟
لا، هو هذا تثبيت لمعادلات تموز. هو معادلة تموز شو قالت؟ نحن نملك قدرة ردع ونحن نرد، وحتى يعني لو كانت حربة. طيب ما بعدها سنروح على التفصيل، يعني نبرز بعض جوانب ما يخدم هذه المعادلة.
معادلة كبرى.
بلى. مثلا لما كنا نقول انه نحن اذا بتعتدوا اذا بتعملوا حصار على شواطئ لبنان نحن من نضرب السفن الآتية الى شواطئ فلسطين المحتلة. هون عم نفوت على تفاصيل المعادلة الكبرى التي اسست لها حرب تموز.
طيب سمحت السيد، انا قبل ان ندخل في كريش، والله اسرائيل هي اوهن من بيت العنكبوت، كيف اشترحتموها؟ كيف طلعت معكم؟
هي ما طلعت انه بلحظتها وبالصدفة، وهلا انا نسيان اذا كنت كاتبها على، انا عادة بحضر قصص اقلام.
نعم.
يعني ودائما انا ادعو، وهلا بدعو يعني كل الخطباء انه يحترموا الناس ويحضروا. انا بعتبر اللي بيطلع هيك وبيخطب يعني وبيحكي شو بيخطر بباله ما بيحترم الناس يعني. فانا عادة بحضر وبكتب قصص اقلام، في بعض المواقف الحساسة بكتب نص، يعني 3 أسطر أو 4 أسطر. فكرة أوهم من بيت العنكبوت أنا كنت ناقشتها أو ذكرتها في بعض اللقاءات الداخلية في إطار نقاشنا الوضع الإسرائيلي، فأنا كنت أقول لهم بالاستفادة من قوله تعالى حول بيت العنكبوت وأن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، فهي إسرائيل بيت عنكبوت بدليل 1 2 3، بالدليل الذي كل العالم بعدين شاف. لكن لم أقل ذلك في خطاب قبل خطاب بنت جبيل. في خطاب بنت جبيل لأنه أنت قدام انتصار تاريخي، قدام حقيقة جديدة وانتصار غير متوقع في العالم العربي، يعني ما كان حدا متوقع ولا حدا مصدق بأنه يهودا باراك سيخرج أو سيفي بوعده بالانسحاب في تموز، وطبعا فرض عليه أن يخرج في أيام. فأنا خطر في بالي أثناء الخطاب أن هذا هو الوقت المناسب لهذا التوصيف فذكرته، وأنا بعتبر هذا من توفيق الله عز وجل يعني.
لا شك سمحت السيد. الآن حول معادلة كريش وما بعد كريش وما بعد ما بعد كريش. طيب أنتم في خطابكم الأخير أكدتم أو في كلمتكم الأخيرة أن معادلة جدية وليست حربا نفسية. طب عفوا سمحت السيد، إذا أردنا تفصيلها أكثر حتى نفهم نحن ويفهم الشعب اللبناني ويفهم العرب وتفهم إسرائيل. يعني ماذا يعني ما بعد ما بعد كريش؟ إلى أين يمكن أن تصل بدقة؟
المقصود هو التالي، لأنه اللي عم يتناقش الآن هو أنه كريش. طيب ممكن، وبعض أصدقائنا بلبنان حكوا كريش قانة، يعني نعم. كريش مقابل قانة. أنا في الخطاب قلت المسألة أكبر من ذلك، لأنه في فرضية أنه يجي الإسرائيلي يقول طيب، وهذا طبعا مستبعد، لكن هالفرضية قائمة، الأمريكان والإسرائيليين يجي يقولوا بأنه خلينا نجمد استخراج النفط والغاز من كريش وخلاص، ما في مشكلة. طيب بيكون لبنان عمل نصر معنوي أنه نعم نحن منعنا استخراج النفط والغاز من كريش، بس شو منكون حصلنا؟ منكون حصلنا شيء، كنا عملنا نصر معنوي. بس الفرصة اللي عم نحكي عنها الآن، وأنا حكيت عن جزء منها بالخطاب بلا بحكي عن جزء تاني، الفرصة هي فرصة تاريخية وذهبية. الفرصة هي عبارة عن شو؟ أنه في حرب روسية أوكرانية، في معركة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وتخوضها بالأوروبيين والأوكرانيين على حد سواء، في جزء أساسي من المعركة اسمه تأمين بديل النفط والغاز الروسي لأوروبا. ولا نحن أنه بدبلش يحضروا، والشتاء بيجي عندهم بكير، يعني مش مثل عنا. طيب فإذا هم بأمس الحاجة إلى تأمين النفط والغاز البديل. ولما نحكي إن شاء الله، إذا كان ضمن أسئلتكم زيارة بايدن، بايدن جاء إلى المنطقة. أنا بالخطاب قلت، بس كنت محتاط لما شيء، طبعا اللبنانيين قاعد يحللوا والعرب أيضا، الناتو الشرق أوسطي والناتو العربي والائتلاف المبارف شو ضد إيران، لقينا شيء تاني تماما يعني. وهذا بين هلالين بيأكد أن كثيرين في منطقتنا يكتبون تمنيات، ما بيكتبوا لا بيحللوا سياسي ولا بيكتبوا ولا عندهم معلومات ولا بيقروا وقائع سياسية. على كل هو جاء من أجل الغاز والنفط. طيب ومع ذلك الإضافة التي يمكن أن تقدمها السعودية أو الإمارات أو دول أخرى هي لن تستطيع أن تحل مشكلة الحاجة الأوروبية للنفط والغاز، ولذلك هم طلبوا من الإسرائيليين يستعجلوا بكريش. اليوم قبل أسابيع كمان صار اتفاق بمصر بين الإسرائيليين والمصريين والأوروبيين من أجل تصدير الغاز الإسرائيلي. إذن أول نقطة هي الحاجة الملحة، حاجة أمريكية غربية إسرائيلية. أمريكا بدها نفط وغاز لأوروبا، أوروبا محتاجة نفط وغاز، وبالنسبة لإسرائيل هي فرصتها أن تبيع بهذا الحجم الهائل. النقطة الثانية اللي هي ما حكيت عنها أنا بالمرة الماضية، أكل حال تقدير يعني، أنه أمريكا وبايدن اللي أولويته الآن مواجهة روسيا في أوكرانيا، هو لا يريد حربا أخرى في المنطقة، ولذلك هو يريد تمديد الهدنة في اليمن. هو باع على الفلسطينيين أنه هو تدخل وأوقف المعركة في سيف القدس، وفرض على نتنياهو أن تقف المعركة. إذن يوجد تقدير يقول أنه لا يريد الآن حربا في المنطقة. اللغة تجاه إيران في سفر في زيارة بايدن لم تكن لغة حربية. على كل هم بيصير بدنا نحلل هذا لحاله بحث. فإذا في فرصتين، في فرصة الحاجة الأمريكية الأوروبية الإسرائيلية لموضوع استخراج الغاز والنفط وتأمين البديل، واثنين في أنه هم لا يريدون حربا أخرى يمكن أن تؤدي إلى انفجار كبير في المنطقة. كمان هاي نقطة فينا نستفيد منها من أجل أن يحصل لبنان على حقوقه. طيب هاي الفرصة، هاي اللحظة اللي بنسميها اللحظة التاريخية أو الفرصة الذهبية. عظيم. ممكن هو يضيع منا هاي الفرصة أنه أنا وقفت استخراج النفط في كريش. نحن ما بدنا نضيع هاي الفرصة، ولذلك أنا قلت في الخطاب الأخير أنه الموضوع مش كريش قانة، موضوع كل حقول النفط والغاز المنهوبة من قبل إسرائيل في المياه الفلسطينية، لأنه هذا التوصيف الدقيق، كل حقول النفط والغاز الموجودة على الشواطئ أو السواحل الفلسطينية المحتلة في مقابل حقوق لبنان في ترسيم الحدود وفي استخراج النفط والغاز. هاي ما بيل هاي ما عاد الموضوع أنا ما بيل كاوش. هون ليش بدي أكد أنا على الفرصة؟ شوف من لما بيّن أنه بالبحر المتوسط في غاز ونفط وبلش الحكي أنه طيب استخراج بلبنان واستخراج فلسطين ومصر وأبرس ويونان وتركيا وإلى آخره، الأمريكان أدخلوا لبنان في دوامة المفاوضات. طيب بدنا نعمل ترسيم حدود بحرية، مين اللي بيقدر يرسم أو يكون وسيط؟ فات الأمريكي كوسيط. لبنان من وقت عم بفاوض وإسرائيل عم تحفر عم تستكشف وتنقب وتحفر. شوف مثلا بعض الثغرات عندنا بلبنان، حتى بعض السياسيين والإعلاميين أنا سمعتهم خلال هاي الفترة، يعني في ضعف بالمعلومات وأحيانا ما في جهد للعالم تجمع معلومات وتحسن ثقافتها. يعني لهلأ بعده بيقول لك سفينة الحفر والتنقيب عن هاي السفينة. هم الجماعة خلصوا من زمان، استكشفوا بكاريش وحفروا ونقبوا ومش الحال، وصار عندهم عدد من الآبار موجودة هناك، وهذه السفينة جاءت من أجل الاستخراج، يعني المرحلة الأخيرة. طيب إسرائيل، العدو الإسرائيلي حفر ونقب واستكشف والآن جاء ليستخرج، ونحن بعدنا عم نفاوض أنه حدود لبنان البحرية وين؟ ومنعت أمريكا وإسرائيل والغرب، منعوا كل الشركات اللي التزمت وأخذت التزامات بحفر بالاستكشاف والتنقيب والحفر والاستخراج في لبنان من القيام بأي خطوة قبل ترسيم الحدود البحرية. يعني بالعامية عليك خير 10 سنين 20، وهي طبعا هذا كان ضغط على الدولة اللبنانية لتقبل بخط هوف أو بالطرح الإسرائيلي لترسيم الحدود. طيب اليوم عندنا فرصة أنه لا، ما تريده الدولة اللبنانية، برجع هون بأكد وبقول ليس ما يريده حزب الله، لأن نحن ما دخلنا في ترسيم الحدود البحرية. ما تريده الدولة اللبنانية في عند فرصة تاريخية أن تحصل عليه الآن وليس غدا فقط. إذا هاي الفرصة ضاعت مش معلوم. طيب شو المعادلة اللي عم نحكي عنها؟ هذا الحقوق، ترسيم الحدود البحرية وكل بلوكات تبعنا بلبنان واستخراج النفط والغاز ومجيء الشركات الممنوعة والمهددة بالعقوبات لتعمل في لبنان مقابل استخراج النفط من كاريش ومما بعد كاريش وما بعد ما بعد كاريش، يعني كل الحقول. هلأ أنا ما استخدمت أسماء لأنه لما جبت اللائحة قبل الخطاب لقيت اللائحة طويلة، شو بدأ أرى أسامي؟ بس أسماء متداولة ومعروفة،
أسماء
الحقول الأخرى. نعم
كل الحقول الإسرائيلية مهددة سمحت.
نحن كل الحقول هي في دائرة تهديد، والإخوان عملوا تصنيف، طبعا الإحداثيات كلها موجودة عنا بالضبط وين الحقول اللي خلص، يعني الآن فيها تستخرج وعم بتبيع، في حقول بعدهم عم يشتغلوا فيها حفر وتنقيب، وفي حقول مجمدة، يعني هن عاملين أولويات. الإخوان عاملين تصنيف الأسماء الأحداثيات، ونحن لدينا القدرة، وهذا ما عم بالغ فيه لأنه هذا مش حكي جديد حتى ينقال هلأ أنه عم نهدد، لا هذا حكي قديم. نحن سواء في البحر أو في البر أي هدف، يعني بتعبير آخر لا يوجد هدف إسرائيلي في البر أو في البحر لا تطاله صواريخ المقاومة الدقيقة.
يعني هل أفهم سماحة السيد أن كل الحقول من دون استثناء المستخرج الآن والمجمدة كلها في دائرة
التهديد؟
هل هو مجرد تهديد أو ممكن نصل إلى الفعل؟
هذا الأمر سواء ما يرتبط بكاريش وما بعدها متوقف الآن على قرار العدو. العدو كيف سيتصرف؟ هل العدو الإسرائيلي ومعه الولايات المتحدة الأمريكية؟ لأنه هذا الموضوع مش قرار إسرائيلي بس، هذا الآن هذا الموضوع الآن هو إسرائيلي أمريكي أوروبي، والموضوع يعني الأوروبيين ويعني الأمريكان ويعني الإسرائيليين. هو كيف يتصرف؟ نحن ما جايين هلا لا عم نحكي بتحرير المياه الفلسطينية ولا عم نقول له هذا نفط فلسطيني وغاز فلسطيني ويردوا للشعب الفلسطيني. الدولة اللبنانية عم تحكي عن ترسيم حدود لبنانية مع فلسطين محتلة، يعني الحدود البحرية. عم تحكي عن حق لبنان وليس عن حق حزب الله في النفط والغاز واستخراج النفط والغاز. وكما قيل نعم الدولة اللبنانية من خلال ما طلبته مؤخرا، بمعزل نحن نتبنى أو لا، نحن ما ندخل بالموضوع، ما طلبته من الوسيط الأمريكي قدمت تنازلا كبيرا ومعروفا في البلد على الإسرائيلي. لما حكوا عن خط 23 زائد وكل هذا معروف في البلد. طيب عمليا لبنان رسمي خلينا نقول قدم عرضا
سخيا،
على ما بعرف شو بدي سميه، مهم قدم عرضا ينبغي أن لا يرفضه العدو ولا يرفضه العدو ولا الأمريكي. هلأ مفترض لبنان مسؤولين ناطرين جواب على هذا العرض، على ضوء الجواب الإسرائيلي ساعتها بتقرر الموقف. بس الموضوع الآن الكرة ليست في ملعب لبنان، لبنان هو المعتدى عليه، لبنان هو اللي ممنوع من استخراج النفط والغاز في المنطقة، حتى في المنطقة اللي هي حقه، يعني اللي ما في نقاش، ما في يعني مفترض انه مش متنازع عليه.
يعني اذا اسرائيل الان قبلت ومع الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الخط الذي اقترحه الجانب اللبناني، وفي المقابل بدا الاسرائيلي في استخراج نفطه او غازه من هناك، نفط الفلسطيني المحتل، فليست لديكم مشكلة في هذا الامر؟ يعني يعطوكم الحدود ويبدأ في الاستخراج؟
لا لا، مش بس الحدود، الحدود التي تريدها الدولة اللبنانية.
نعم،
يعني أي خط الآن هم شو بيقبلوا نحن ما نخص هذا الموضوع. الحدود التي تطلبها الدولة اللبنانية، وثانيا رفع الفيتو والمنع والتهديد للشركات، الشركة توتال فرنسية وشركات إيطالية وروسية، في يعني في ائتلاف شركات، لأنه هن ممنوعين يجوا يشتغلوا، بده يرفع المنع ساعتها ويتأكد الدولة اللبنانية تقول نعم هؤلاء بلغونا أنه بدهم يجوا يبلشوا يشتغلوا، ساعتها بنعتبر الموضوع تعالش.
تعالش
نعم،
يعني لا توجد لدينا ساعة صفر، يعني من هنا إلى ذلك الوقت لا توجد ساعة صفر للإسرائيلي حتى يشعر فعل أنكم ستنفذون
الإمدادات الحقيقية. لا نحن الوقت مش مفتوح، الوقت هو لأيلول. ليش لأيلول؟ مش أنا عم خمن، لأيلول لأنه الإسرائيليين قالوا أنهم سيبدأون باستخراج النفط والغاز من كاريش بأيلول. إذا بدأ استخراج النفط والغاز من كاريش بأيلول ولبنان بعد ما أخذ حقه، يعني رحنا على المشكل.
فماذا سنفعل؟
بتشوف يومتها. هلا حقول شو بدنا نعمل؟
يعني يمكن أن تضرب منصات إسرائيلية فعلا؟
شوف نحن حطينا هدف، وكل ما يحقق هذا الهدف سنلجأ إليه بدون أي تردد.
افترض سمحت السيد من دون تنجيم، بس نفترض الآن أن لبنان أعطي ذلك الخط، وفي المقابل إسرائيل بدأت في الاستخراج، ولكن تعطل وتأخر الاستخراج في لبنان حتى لو أبلغ بوجود شركات تباطل، ماذا نفعل؟
ببين نحن هذا الموضوع بده يضل في طور المراقبة، نحن ما حنقبل أنه ينضحك على اللبنانيين وتم استكشافهم.
الله أو الحكومة،
هو الدولة،
تقدير لديكم أنتم.
نحن طبعا معلوماتنا بدها تكون معلومات رسمية، يعني من خلال مسؤولين بالدولة. نحن بنعرف أنه في مماطلة، في جدية، في لعب، ما في لعب ببين. وبعتقد من الأسابيع الأولى حيبين.
حينئذ ماذا ستفعلون؟ ستبادرون؟
سنعتبر أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل عم يضحك على لبنان وعم بيخادعوا للبنان. نحن بلد لن نقبل أن نخادع، وسنعود للمطالبة بحقنا وللتهديد والعمل أيضا.
والعمل
طبعا.
وسيبادر حزب الله بمعزل عن موقف الحكومة.
هذا موضوع ما هو أن بفوتونا بإشكالية قرار الدولة. ما هي لو الدولة كانت قادرة تاخد قرار بيوم الأيام ما كان في داعي تجي مقاومة وتنوب عنها. لكن بحسب التركيبة اللبنانية الدولة اللبنانية غير قادرة بحسب كل الشواهد من 1948 إلى اليوم، يعني الموضوع مش موضوع 75 و76 وحرب أهلية، من 1948 إلى اليوم الدولة اللبنانية كانت عاجزة عن اتخاذ القرار المناسب الذي يحمي لبنان وشعب لبنان وسماء وأرض ومياه وبحر لبنان وخيرات لبنان وثروات لبنان، ولذلك المقاومة اضطروا أن هي تأخذ القرار.
حتى أكون دقيق سمحت السيد بعد ذلك الكريم، هدفكم ما هو بالتحديد؟ هل هدفكم أن يستخرج لبنان نفطه وغازه من أجل الشعب اللبناني؟ أم هدفكم الأساسي والاستراتيجي هو منع إسرائيل من استخراج النفط والغاز؟
لا، هدفنا هو الأول، الطريق الثاني هو لخدمة الأول. وإلا اليوم مثلا إذا بيجي الأمريكان بكرة بيقول ما أرادته الدولة اللبنانية أو تفاوضوا المسؤولين اللبنانيين وقبلوا على ترسيم الحدود، جيد، وتبلغت توتال وغير توتال انه فيكم تتكلوا على الله، لانه هلا في حكي يعني انه جهات اوروبيه وشركات وبلغت المسؤولين في الدوله اللبنانيه بانه بعد ترسيم الحدود ما في مشكله، وهذا يصدق. ليه؟ لانه هذا كان يمنع للضغط على لبنان من اجل ان يقدم تنازلات سيئه في ترسيم الحدود البحريه، انه نحن بنمنعكم تستخرجوا النفط والغاز لتقبلوا بترسيم الحدود اللي بدهم اياه الامريكان والاسرائيليين.
طبعا احنا محتيران.
طيب فاذا نحن هدفنا، نحن لا جايين نعمل مشكله، لا شوف بلبنان وشوي بالعالم العربي، مباشره بيركب لك الملف النووي الايراني، انه حزب الله اخذ هذا الموقف خدمه للملف النووي الايراني.
لا هو اكثر الان سمحت طيب. السيد انكم جزء الآن من الحرب الأمريكية الروسية.
هلا نوصل. طيب يا خي، نحن عم نقول هدفنا أن يحصل لبنان على ترسيم مناسب للحدود البحرية وعلى حقه في استخراج النفط والغاز، أنتوا عم تقولوا يعني ما يوخزني حزب الله بالتعبير أنه حزب الله كذاب. الحق الكذاب ببدأه، خلي أمريكا وإسرائيل تقبل بترسيم الحدود البديات الدولة اللبنانية وترفع الفيتو عن شو ببين نحن صادقين ولا كذابين. نحن هدفنا هو هذا، هدفنا أنه لبنان يطلع نفط وغاز لأنها الطريق الوحيد لنجاة لبنان، هذا آخر الخط.
نعم. بكل محبة وصراحة سمحت السيد، هل قراركم هذا ومعادلتكم هذه الجديدة الكبرى والتي يعتبرها البعض خطيرة، هل هي من عندياتكم في حزب الله؟ أم هي منسق إقليميا وحتى دوليا يعني مع الحليف الإيراني؟
أبدا لم تنسق. هلا في ناس ما حيصدوا، لم تنسق لا مع الإخوة السويريين ولا مع الإخوة الإيرانيين. وأنا أجزم لك عندما قلت هذا الكلام في الخطاب مضمونا وشكلا لم يكن أحد من الإخوة الإيرانيين على علم به، وحتى في داخل لبنان هذا الأمر نوقش فقط في قيادة حزب الله، ولم يتم إطلاع ومشاورة حتى حلفائنا وأصدقائنا عليه حتى لا نحوجهم، يعني مش إلا الثقة فيهم، لا حتى ما يكونوا محوجين، حتى نحن نحمل مسؤولية هذا القرار لوحدنا.
يعني لا سوريا ولا إيران ولا روسيا ولا روسيا،
فضلا عن روسيا أنه ما في بالعادي. ألا ممكن تقول لي والله مع السوري في بالعادي أحيانا نتشاور مع الإيراني، لأنه بالنهاية هذا انعكاساته على كل المنطقة، لكن في هذا الأمر كان لدينا من الوضوح الشديد ومن الجدية ومن مثل ما بدي أقول لك آخر الخط وانتهاء الخيارات، ما عاد في خيارات أمام لبنان سوى الذهاب في هذا المسار.
طبعا احنا مع احترام لكل الشركات التوتال وغيرها الأوروبية والأمريكية وغيرها، ولكن في النهاية هي كانت هي شركات تجارية، لكن في النهاية تبقى يعني شركات محكومة بقرار سياسي.
طبعا.
والدليل على ذلك عندما بدأوا في مكان ما هنا في لبنان توقفوا لأن القرار كان من هناك. طيب هل يمكن أن يلجأ حزب الله أو يدفع باتجاه شركات صديقة وليست فقط أوروبية أو غربية، إيرانية روسية صينية؟
المشكلة ليست عندنا في هذا الأمر، المشكلة في الحكومة اللبنانية. طبعا هاي سخافة أن حزب الله يسيطر على الحكومة اللبنانية وقرار الدولة اللبنانية هو من أسخف المقولات السياسية في لبنان. اليوم مثلا قبل أيام الأستاذ جبران باسيل بيقول أنه بيوجه خطاب بالتلفزيون لإلي، وأنا بدي جاوبه بالتلفزيون بعد ما صار فرصة جاوبه، أنه إذا السيد بيحكي مع الإيرانيين ومنجيب فيول لل يوم سفن المازوت انه ممنوع، يعني الحكومه يعني انه في ناس بلبنان بيهددوك بالاستقاله انه ما فينا نحمي مازوت ايراني جاي انت جايبه، هلا مش جايبه مجانا بس جايبه لتبيعه بسعر اقل من سعر السوق مثل ما عملنا. وزيك الطيوين حكينا مع قيادة السورية ومشكورين الجماعة وقبلوا معانا ناخدهم على بانياس ونفوت من بانياس على لبنان. بالتأكيد ما حنجيب فيول نجيبهم على بانياس ونفوتهم تهريب على لبنان، لا، لأنه الفيول بالنهاية بدها تاخده من وزارة الطاقة مش حياخده الشعب اللبناني، وحنيجي نواجه نفس المشكلة. يعني المشكلة مش طريق النقل. لذلك اليوم ممكن أن تكون هناك شركات جاهزة روسية شرقية إيرانية إلى آخره، ولكن أنا أقول لك للأسف الشديد ليس هناك جرأة سياسية في لبنان على هذا الأمر نتيجة الخوف من العقوبات الأمريكية على الأشخاص والعائلات.
إيه بس هلا بعد عرضكم سماحة السيد يعني كيف يمكن أن ترفض الحكومة إذا أنتم حزب الله والتيار الوطني الحر ووزارة الطاقة تحت وصاية التيار الوطني الحر؟ طبعا هو وزير في الحكومة اللبنانية، حلفاءكم حركة أمل، حلفاء آخرون، إذا أنتم تشكلون هذا ويقبلون ما الذي سيرفض؟ من مين هذه الحكومة؟ إذا أنتم مش الحكومة من هو الحكومة؟ رئيس وزراء؟ رئيس حكومة؟
مش وسواس الحكومة وآخرون أيضا،
بس هم قلية باحترام لهم طبعا. إذا رئيس الجمهورية سيقبل والتيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل والمردة، من سيبقى؟
لك في مشاكل بالبلد كافي بلا ما نفتح مشكلة جديدة. لا، لكن ثق تماما أنا عم بعطي وعد على التلفزيون مباشر على الهواء هلأ رسميا. أنا الدولة اللبنانية بلغني أنه نحن بنقبل الفيول من إيران هدية هبة، نحن حزب الله بعلاقتنا وصداقتنا مع إيران حاضرين نروح جيب كمية فيول مطلوبة تقدم هبة للدولة اللبنانية، بس هم ما يقبلوا.
وأيضاً الأستاذ جبران باسيل هلا فرصة له حتى يتحرك طبعاً في هذا الإطار. طيب أنا أعود إلى موضوع الكلمة الأخيرة. سمحت السيد قلت من المقاومة أرسلت المسيرات الثلاث كي تسقطها إسرائيل. الحقيقة إحنا وصلنا بالحيرة، أنا لست خبيراً عسكرياً وسألت خبراء عسكريين صدقاً قالوا لي لم نفهم كيف حزب الله يرسل مسيرات ليسقطها العدو الإسرائيلي.
شوف نحن
شو الهدف؟
في عنا نوع من المسيرات يمكن أن تذهب وترجع دون أن يسقطها العدو الإسرائيلي. وبدي أكشف يمكن المرة الأولى أنه لطالما مسيراتنا دخلوا إلى منطقة الجليل وإلى شمال فلسطين المحتلة ورجعوا وذهبوا ورجعوا وذهبوا ورجعوا عشرات المرات خلال السنوات القليلة الماضية دون أن يتم إسقاطها. هلا من كم يوم فرحوا الإسرائيلية أنه نزلوا هاي تبع الأعراس، يعني هاي عادة من مكان بيقدر يقتنيها وبيطلعها فوق الحدود أو لكن لا، عم نحكي عن مسيرات سابحة بتفوت وبترجع وبتصور وبتجيب صور وإلى آخره.
لم يكتشفها أو لم يرد أن يسقطها إسرائيل؟
لم يكتشفها، لم يستطع أن يسقطها،
لم ما عنده.
لا أكيد يريد
إسقاطها.
أكيد
لو كشفها لأسقطها.
طيب فبالنقاش لما جينا قلنا من نبعث مسيرات صار نقاش بيني وبين الإخوان المعنيين أنه في عنا نوعين، فينا نبعث مسيرات تروح وترجع وفينا نبعث مسيرات تروح وتبين ويطلع الإسرائيلي سقطها. فأي نوع بدنا نبعث؟ اتفقنا نبعث النوع الثاني. ليه؟ لأنه النوع الأول هدفه معلومات. طيب ما نحن المعلومات الكافية عنا، نحن ما عنا ناقص معلومات. والتانية بتحقق الهدف كمان تبع المعلومات، أنه فيك تحصل معلوماتك حتى قبل ما يضربها الإسرائيلي.
وحصلت على هذا؟
على هذا تفصيل. لكن نحن ليش بدنا الإسرائيلي يضربها؟ لأنه إذا بعتناها ورجعت ما حتعمل الأثر المطلوب. ما حيبين أنه في جدية. يمكن حال الناس يقول لك مين قال أنه أنتوا بعدتوا أصلا، لأنه كان في نقاش بلبنان أنه كل الحكي اللي عم يحكيه تحكيه المقاومة هذا حكي إعلامي يعني، ولا المقاومة لن تفعل شيئا ولن تجوأ على فعل شيء وما شكل. والإسرائيلي عم بيواهن على نفس المنطق، لأنه عنده الأمريكان والإسرائيلية عندهم مستشارين بلبنان أغبياء وبيكذبوا عليهم وتقديراتهم خاطئة. لما بيطلع بيقول له هلا حزب الله وضعه محشور، وضع البلد صعب، ولا يمكن ان يقدم على خطوه من هذا النوع. نحن اولا ما نقول له نحن نقدم على خطوه من هذا النوع، هي اول رساله. الرساله الثانيه او الهدف الثاني، نحن بدنا اطلاق نار هناك، لكن النار بدنا اياها من الاسرائيلي. نحن كان فينا نطلق نار، فينا نضرب صواريخ بالسماء، فينا نضرب صواريخ على البحر بعيدا عن السفن. نحن اللي عملناه خلينا الإسرائيلي يطلق نار من الجو ومن البحر.
يعني وقع بالفخ؟
طبيعي وقع بالفخ. هلا بدك تنصحه إنه بعدين إذا بعتنا مسيرات ما يسقطن حتى ما يوقع بالفخ.
لكن وقع بالفخ.
عمليا هو طلع سلاح جو، طلع F-35، طلع F-16 وسقط وحدة، ما قدر يسقط الثانية، فاضطر أن يلجأ إلى القوة البحرية واستخدمت صواريخ بحر جو باراك لإسقاط الثانية. أما الثالثة خلينا نكشف كمان يعني نعمل لك شغلات جديدة. أما الثالثة ولم يسقطها أصلا، نحن نعينا وحدة صغيرة بتروح إلى آخر مدى وبيخلص كذا بتنزل بالبحر. هذه الثالثة هو أصلا ضيعها يعني ما سقط. ولذلك هم بيحكوا عن تنتين، انه سقطوا تنتين، وحدة بسلاح الجو ووحدة بصواريخ بحر جو. اذا كان الهدف انه هذه الشركة اللي هي عنوانها يوناني وتبين اسرائيلية وملاكة اسرائيليين بين هلالين، يعني اليوم هذه ليست سفينة يونانية، خلنا نعمل هذا التوضيح لكل العالم، هذه سفينة يملكها اسرائيليون، سفينة اسرائيلية لكنها تستخدم عنوان شركة يونانية. طيب هول موجودين هونيك وكل الموجودين بالمنطقة فهموا أنتم متواجدون في مكان غير آمن، قد يتعرض لأي عمل عسكري في أي لحظة من اللحظات، والدليل المسيرات وسلاح الجو وصواريخ باراك.
من فضلك، نعم من فضلك سمحت السيد، هل أرسلتم قبل ذلك مسيرات لاستكشاف كريش؟
لم نكن بحاجة، نحن الآن لسنا بحاجة.
طيب كيف تعرف؟ عندكم كل الأحداثيات يعني.
نحن نملك وسائل تمكننا من معرفة كل شيء له علاقة بالحقل، وكل شيء له علاقة بالسفينة، وكل شيء له علاقة بحركة القوة البحرية والسواعي وغير السواعي الموجودة في المنطقة. طبعا هذا لا يعني بالتأكيد لما بتبعت مسيرة هذا بتزيد المعطيات وبتتأكد من معطياتك أكثر، لكن إذا احتاجنا إلى ذلك سنرسل، ما في مشكلة بالموضوع.
على فكرة احنا خلفك سمحت السيد واحد من الأجنحة للصاروخ الذي استهدف سفينة ساعر عام 2006، هذه الموجودة بيننا.
اللي بيعرفش هتبين على الكاميرا أو لا، هم الشباب جابوها مقصد يعني مش
سيحاولون إن شاء الله، أنا بتمنى الإخوان يجيبوها، لكن هذه جناح من أو جناح من الصاروخ الذي استهدف ساعر في ذلك الوقت. هل يمكن اعتبار سمحت السيد أن حزب الله أصبح قوة عسكرية بحرية جدية؟
هلأ شوف، توصيف بهذا الشكل قد يكون فيه مبالغة. نحن لدينا مثل لما بينحكى عن قوة إقليمية، أنا عادة بقول أنه له تأثير إقليمي بس ما بحبش المبالغات أحيانا. نحن لدينا قدرة بحرية، ما بدنا نبالغ، قدرة بحرية ما كافية لتحقيق الردع المطلوب وكافية لتحقيق الأهداف المنشودة. هلأ أدي بدك تتصور حجم الموضوع، فيك تتوسع وفيك تضيق.
دفاعية كلها؟
لا شو دفاعية، هجومية. دفاعية هجومية لما بتحكي عن ردع وتحقيق أهداف يعني دفاع وهجوم مش بس دفاع.
يعني لديكم قوة بحرية رادعة
قدرة.
تدافع، قدرة بحرية رادعة تدافع وتهاجم إلى أقصى مدى من فلسطين المحتلة.
ليست قوة تقليدية أو كلاسيكية، بالنهاية نحن مقاومة.
نعم.
بكل قدراتنا لا نعتمد الشكل الكلاسيكي.
نعم يعني حتى ما حدا يتحدث عن سفن. أنا لا أتحدث عن سفن طبعا لا، ولكن لديكم هذه القدرة.
هالتوصيف. نعم. هل نحن قادرون أن نردع، أن ندفع العدو، أن نضرب أهداف في بحر فلسطين محتلة
كامل
في أي مكان من هذا البحر؟ نعم نحن لدينا القدرة
في أي مكان البحر.
نعم.
الفلسطين المحتلة وما بعد بعد.
أنت اليوم معلق كتير على بعد بعد. يعني بالنهاية المدى مدى اللي بيطال هيك باتجاه شواطئ فلسطين محتلة، إذا أخذته على الغرب كمان بيطال بنفس المديات.
سمحت السيد، ما الذي جعل، ما السر الذي جعل من حزب الله كمقاومة لديه كل هذه الإمكانات والقدرات من الردع البري والبحري؟ هل لديكم قدرة ردع جوية؟
شوف بالجو نحن ما عم نكشف وراءنا، نحن في شيء لجأنا لإله بعد إرسال مسيرات فوق الضاحية الجنوبية المعروفة الحادثة. أخذنا قرار أنه ضمن مستوى معين نبدأ بمواجهة المسيرات، وكان عندنا قدرة سابقا على مواجهة المسيرات لكن لم نستخدم هذه القدرة، كنا قد أجلناها ليوم تشخص فيه الأبصار إذا صار حرب. لكن نتيجة حجم الاستباحة اللي طبعا بلبنان يعني في كتير ناس ساكتين عليها، يعني إذا هلأ بس أنت بتدخل على الموقع تبع وزارة الخارجية اللبنانية أو وزارة الدفاع اللبنانية أو جهات لبنانية رسمية، الجيش اللبناني عنده إحصاء آلاف عشرات آلاف الخروقات للقرار 1701، لأنه يعني كل شوي بيقول لك 1701 والقرار 1701. طيب في استباحة جوية من قبل المسيرات الإسرائيلية، جاءت العملية الأخيرة نحن اعتبرناها تطور خطير، لأنه ما عاد موضوع جمع معلومات، صار عمليات قتل وتفجير وتدمير واستهداف. طيب من وقت أخذنا قرار أنه نحن بدنا نستخدم هاي القدرة المتاحة لدينا، بعض هذه القدرة، البعض الآخر ما عم نحكي عنه موجود ولا مش موجود بحث آخر، ضمن مستوى معين نحن قادرون على مواجهة المسيرات، بدأنا ذلك فعليا. ولذلك اليوم مثلا بضربك أمثلة في البقاع، وطبعا نحن نشتغل بظروف كتير صعبة، يعني اليوم أنت مثلا هاي منصة الصواريخ التي تستهدف المسيرات بدك تخبيها عن العدو وعن الصديق، بدك تخبيها حتى داخل الحزب، بدك تخبيها حتى داخل المقاومة، يعني نحن نتحرك في ظروف أمنية صعبة جدا. ومع ذلك بالبقاع مثلا كان مسيرات وحاجة، هلا بمروا 3 أشهر أو 4 أشهر بيجي مسيرات. طبعا هم يبحثون عن بدائل لجمع المعلومات في البقاع، وحتى المسيرات التي تأتي على علو مرتفع جدا صارت تجي بشكل نادر، يعني كل 3-4 أشهر ممكن تجي مرة. في الجنوب خفت كثيرا يعني حركة تحليق، هذا أهل الجنوب يشهدوا، وحتى لما بتجي بدل ما تجي من شمال فلسطين محتلة باتجاه الجنوب فوق البر صارت بتروح بالبحر وبتلك مثل ما بيقولوا بالعامية، بتلك فوق البحر وبعدين بتفوت بالعرض باتجاه القرية أو المدينة التي تريدها في جنوب لبنان. حتى فوق الضاحية وبيروت والمناطق خف الموضوع بدرجة كبيرة جدا، وإن كان عادة هن بيدركوا جيدا بأنه فوق بيروت والضاحية في إشكالية استخدام دفاع جوي غير منسق بسبب المطار والطائرات المدنية، يعني هذا الإسرائيلي بيعرفه مش أنا عم بكشف سر. لذلك العبرة هو الجنوب والبقاع بشكل أساسي لأنه إيدنا مفتوحة أكثر بالجو. طيب هذا المقدار نحن اضطرينا نكشف عنه، أكثر من هيك شو خلي لبعدين منشوف، موجود ببين، مش موجود بيكون مش موجود.
أنا على ثقة أنك يعني لن تجيبنا بشكل تفصيلي وهذا متفهم، ولكن قبل الفاصل سمحت السيد، عندما طرحتم في كلمتكم الأخيرة أنكم يمكن أن تذهبوا في نهاية المطاف إلى الحرب، ربما بيئتكم جمهوركم محبو المقاومة بشكل عام أكان في لبنان أو خارج لبنان يثقون في حزب الله وقدراته ويثقون في شخصك بكل المحبة واحترام، لكن بكل صراحة تعرف أن جانبا آخر كان قلقا وليس قلقا فقط لأنكم أصحاب المبادرة من دون العودة للحكومة، هذا تجاوزناه، لكن هو قلق أيضا أن حزب الله قد يدخل في حرب ولا يؤدي الدور المطلوب، وإسرائيل ستكون عنيفة وقوية تضرب كل لبنان، وبالتالي ما الطمأنة التي توفرها للبنانيين وغيرهم أن حزب الله عندما يبادر بهذا الأمر فهو قادر بالفعل على ضرب إسرائيل احتلال وأيضا حماية لبنان؟
شوف، حتى ما نفوت على التفصيل، أنا يكفي أن أقول للشعب اللبناني أنه يجب أن يثقوا بأن لديهم في المقاومة من القوة والقدرة البشرية والعسكرية والمادية ما سيجعل إسرائيل تخضع لإرادة لبنان. كون على ثقة، كل التجارب الماضية. هلا بالنهاية لما نحكي عن حرب، إذا رحنا، إذا راحت الأمور على الحرب، هلا ما حدا ممكن، يمكن الأمور إن شاء الله تعالج، ما حدا حابب، يعني إذا بنحكي بالحب إن والله حدا رغبته يعمل حرب أو يذهب إلى الحرب. نحن دائما كنا نقول نحن لا نبحث عن الحرب، لا نريد الحرب، ولكن لا نخشاها، وإذا حصلت نحن رجالها ونحن أبطالها ونحن إلى مشاك. والآن نحن شو عم نقول؟ عم نقول نحن سنمنع إخراج النفط والغاز الإسرائيلي ما لم يسمح للبنان باستخراج النفط والغاز الإسرائيلي، ولو أدى ذلك، إذا لم يسمح للبنان ولو أدى ذلك، مش إنه نحن رايحين نعمل حرب، عم نقول ولو أدى ذلك إنه بياخد على الحرب، منوح على الحرب. طبعا هون قرار الحرب صار عند إسرائيل مش عنا، يعني في هون في خلط بالموضوع. ما هو واحد عم بيقول أنتم مغنى، نحن مش واخدين قرار حرب، نحن عم نقول نحن سنمنع وما سنقوم به موقوف على أداء العدو الإسرائيلي قبله وبعده. وبالتالي إذا ذهبت الأمور إلى حرب، أنا أقول للبنانيين يجب أن يكون لديهم أولا ثقة بربهم، ربنا جميعا يعني، وأن يكون لهم ثقة بهذه المقاومة التي ستتمكن من فرض إرادة لبنان على هذا العدو.
هل يمكن القول أن لبنان أو حزب الله سيكون لوحده في؟
شوف، نحن ما ناقشنا هالموضوع مع أحد، ولا طالبين التزامات من أحد، ولا أخذنا التزامات من أحد، لكن الوضع دائما سواء فيما يعنينا أو فيما يعني ما يجري داخل فلسطين المحتلة، الوضع مفتوح، الوضع مفتوح. إذا لنفترض حصلت حرب ما بين لبنان والعدو الإسرائيلي، ليس معلوما بالحد الأدنى، أقول لك ليس معلوما أن تبقى الحرب بين هذين الجانبين. هل يمكن أن تتطور إلى حرب على مستوى المنطقة؟ هل ستدخل قوى أخرى في هذه المعركة؟ هذا احتمال وارد وقوي جدا.
شكرا سمحت السيد، نحن انتهينا للمحور الأول ولكنه طال لأنه مهم جدا، وأعتقد أن حصلنا على إجابات كافية. شكرا لكل على هذه الصراحة. مشاهدي الكرام، أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا، فاصل نعود بعده لاستكمال حوار الأربعين. السيد حسن نصر الله، سماحة السيد، أنا في المحور الثاني أتحدث عن لبنان، الفكر والسياسة والهوية والمختلف، لأننا في حوار الأربعين قد لا نتحدث عنه كله، ولكن استميحك عذرا في سؤال والله مزعج لي قبلك كل محبة صراحة، وأنا عم بسأله بحرج يعني. طب سماحة السيد، ماذا يمثلكم لبنان؟ أنتم متهمون بأنكم يعني بعد شوي جالية إيرانية، صحيح أنكم تحملون الجنسية اللبنانية، ولكن لا عقيدتكم، لا فكركم، لا خطابكم، لا ملبسكم، لا أغانيكم، لا أناشيدكم، لا حركتكم، لا علمكم، لا ثقافتكم، لا شيء يشير إلى أنكم لبنانيون، عدا أنكم تتحدثون العامية اللبنانية وتحملون الجنسية اللبنانية.
يعني هم يقولون ذلك مش أنت.
أنتم لا تشبهون أحدا، لا تشبهون ثقافتهم، وكأننا الآن أمام يعني مش طوائف ومذاهب، تشكل واحدة من أهم ما يمكن أن يغني لبنان، ولكن شيء مختلف تماما. أنتم ماذا تقولون فيها؟ يعني حتى سلام يا مهدي، سلام يا مهدي يعني أثارت كل هذا اللغط الذي أنا شخصيا لم أصدقه، والله لم أصدقه. أنا الآن لا يعني أنا لست أدافع عنكم، ولكن في النهاية كما أسمع إلى فيروز وأسمع إلى سيدة فيروز طبعا وأسمع إلى كل هؤلاء، نسمع سلام يا مهدي. طب أقنعنا سيدي أنكم لبنانيون.
شوف على كل حال منيح نعلق على هذا النقاش بلبنان. دائما لما كان يطرح هذا النقاش كنت أنا أسأل أنا وإخواني يعني في الخطابات أنه ما هي المعايير؟ بالنهاية موضوع مش موضوع مزاج. يعني واحد هلأ كان يطلع على التلفزيون، هلأ الحمد لله مع وجود مواقع التواصل الاجتماعي كل واحد صار عنده تلفزيون وعنده جريدة، مش هيك؟ كل واحد بيطلع هذا نعم. لبناني وهذا مش لبناني، وبيقدر يصنف العالم مثل ما بده. بالمزاج بيقدر واحد يحكي اللي بده إياه، وبالتالي ما في منطق للنقاش وللإقناع و... طيب إذا لا شيء يستند إلى منطق، بس دلونا ما هي المعايير والمقاييس التي تعتمد لديكم أو لدى اللبنانيين أو لدى الدولة اللبنانية للقول أن هذه الجماعة هي لبنانية، هذا الحزب لبناني، هذه الطائفة لبنانية، هذه المجموعة من الناس لبنانيين، شو المعيار؟ طبعا هذا بلبنان ما حدا مقدم في نقاش، يعني يطلع حدا يقول معيار اللبنانية واحد أو معيار الوطنية واحد اثنين ثلاثة أربعة، لنجي نطبق المعايير ويكونوا علميين وموضوعيين. بموضوع المزاج، بموضوع الاستهداف السياسي والإعلامي والتشويه، هلا دعنا الليلة بيحكي معك للصبح ما حيقدم ولا حيأخر، لأنه الطرف الآخر ماخذ قرار. عرفت كيف؟
بس عفوا من هو الطرف الآخر؟ أنا أحب أن أسميه مختلف.
أنا حكمل. ثانيا لا، إذا في نقاش علمي وموضوعي بيقدر واحد يعمل نقاش علمي وموضوعي أنه طيب شو هي المعايير يا خي المعتمدة في العالم في الدنيا في الكرة الأرضية على المستوى الإنساني. مثلا لما تأسس لبنان، هذا لبنان الحالي، لبنان الكبير 1920، وصار أنه جبل لبنان بيروت وجنوب لبنان، جبل عامل كانش اسمه جنوب لبنان، البقاع وطرابلس اللي كانش اسمه شمال لبنان، طرابلس وعكر والدنيا وإلى آخره، صار لبنان. طيب إذا المعيار هو أنه هود الناس آبائهم وأجدادهم وآباء أجدادهم وأجداد أجدادهم وآباء أجداد آباء أجدادهم هني من سكان هالمنطقة وملاك هاي المنطقة وعاشوا بهذا المنطقة، ما هذا المعيار بينطبق علينا وبينطبق على بقية اللبنانيين على أغلبهم. طبعا للأسف الشديد في ناس من اللي بيتهمونا مش لبنانيين هم اجوا يعني جدوا معروف هذا اجا من مصر وهذا اجا من ما بعرف وين وهذا من أوروبا وهذا من. طيب هؤلاء الموجودين هل اسمح لي مضطر احكي لغة واضحة، لأن الموضوع مش بس عم يحكي عن حزب الله، في ناس بيذهبوا بعيدا بيحكوا عن الشيعة بلبنان. طيب الشيعة بلبنان موجودين بلبنان من 1400 سنة، مش لبناني منذ 10 سنوات، مش انت عاطينا الجنسية، هون موجودين من 1400 سنة. لأن الشيعة بلبنان بيعتقدوا انه بداية التشيع بلبنان بعد ان اصبحت المنطقة كلها اسلامية حصل على يد أبي ذر الغفاري في زمن الخليفة الثالث عثمان بن عفان. طيب احسب لنا 1400 سنة، هؤلاء آبائهم أجدادهم موجودين بلبنان 1400 سنة، بتحبوا نجي نعمل نجيب كل ناس كل قبيلة وكل عائلة وكل مجموعة بشرية ونشوف أمتى يجوا على لبنان إذا الموضوع هو أقدمية السكن وأقدمية الإقامة؟ الشيعة بلبنان بيحكوا أكثر من هيك، بقول نحن موجودين بلبنان من قبل 1400 سنة، عندما جاءت قبيلة عاملة من اليمن عندما تفرقت أيدي سبأ بعد سد مأرب، وبالتالي طيب نحن عمرنا بهذا البلد يا خي شو بدي قبل 1400 سنة. هذا نحكي بالامتداد التاريخي القديم. اثنين، لما تشكل البلد تشكل من هالطوائف من سكان هاي المناطق صار اسمه لبنان. يعني كيف منقول هذا لبناني أكثر من هذا؟ شو المعيار وشو الأساس؟ هذا إذا جينا للعمق التاريخي. نجي لموضوع الالتزام بمصالح البلد، هذا أحد معايير الوطنية، التزام بمصالح البلد. هاي حكيت أنا سابقا، كنا على طاولة الحوار بالألفين وستة وحدا قال أنه أنتوا يعني بتخدموا مصالح إيران، وصرت عايدة بكذا خطاب وهلا حيرجع عايدة، وبقول لكل اللبنانيين وهذا التلفزيونات موجودة والصحف والمواقع التواصل الاجتماعي، جيبوا لي شاهد واحد في 40 ربيعا، يعني من 40 سنة، جيبوا شاهد واحد أنه هذا الأمر قام به حزب الله خدمة لإيران وليس خدمة للبنان. واحد شاهد واحد، ما بدي اثنين، ها شاهد واحد، ما عندهم شاهد. وذلك رؤساء القوم كلهم كانوا موجودين على الطاولة، واللي اتهمني كان موجود على الطاولة وما قدر يقدم شاهد واحد. طيب إذا كان مقياس الوطنية واللبنانية هو أنك تدافع عن بلدك وتحمي بلدك وتقدم دم في سبيل بلدك ومال في سبيل بلدك وتتعب وتسهر وتعرق وتشقى في سبيل بلدك، ما بدي أقول نحن عملنا أكثر من غيرنا، لا، قال يكون متواضع مع الأهل، في ناس ما بيحبوا التواضع مني، لكن نحن دافعنا وقدمنا دم وحمينا بلدنا وحررنا بلدنا، ولولا هؤلاء كان لبنان في الزمن الإسرائيلي وبلعته إسرائيل، لولا هؤلاء اللي هلأ بيعد بناقش لك أنه هو لبنانية ولا مش لبنانية. أنا ما حكون دفاعي لأنه جو البلد هلأ ما بيحكي، ما بيحمل أكثر من هيك، أنه إجي يقول له تعا على مهلك أنا بدي أعطيك شهادة، ما بدنا نحكي هيك، ونحكي ندافع عن حالنا معلش. طيب بيجي بيقول لك الثقافة المستوردة، هؤلاء اللي بيحكوا هاي اللغة جهلة طبعا، أما ناس متعمدين لأنه قلت لك هم خصوم وفاتحين حرب، أو جهلة ما بيعرفوا التاريخ. لبنان تاريخيا شعبه مؤلف من 1400 سنة مسلمين ومسيحيين. طيب نحن ثقافتنا ثقافة إسلامية، بتكون ثقافة مستوردة، في مسلمين يتبعون مذاهب متعددة. طيب نحن شيعة من 1400 سنة، هاي ثقافتنا وهاي كتبنا وهاي علمائنا وهاي فقهائنا وهاي كبارنا، وكتب علمائنا وفقهائنا اللبنانيين يعني العامليين اليوم تدرس في الحوزات العلمية في النجف وفي قم وفي مشهد وفي كل حوزات الدنيا، في باكستان في أفغانستان، طلاب العلم الديني لا يعرفوا اللبنانيين. من جملة الكتب اللي بيدرسوها كتاب اسمه شرح اللمعة الدمشقية، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية. مين مؤلف اللمعة الدمشقية؟ الشهيد الأول من جزين. ومين شارح اللمعة الدمشقية؟ الشهيد الثاني من جباع. هاي كتب الشهيد الأول طبعا بال800 هجري والشهيد الثاني بال900 هجري، كتب علماء اللبنانيين العامليين تدرس في أهم الحوزات العلمية في العالم. طيب هاي ثقافة، هي ثقافتنا، نحن صدرنا هذه الثقافة إلى أماكن كثيرة في العالم. هلأ بيجيب لك هاي ثقافة جبتوها من إيران. سمحت سيد القائد الإمام الخامنئي مرة زار الأهواز وقال أنه أهم مكانين في العالم لهم تأثير على الثقافة التي جاءت إلى إيران قبل مئات السنين، الأهواز وجبل عامر. هذا مين؟
عربي،
قائد الثورة الإسلامية، زعيم الجمهورية الإسلامية في إيران. شوي بيقول لك أنت عم تستورد ثقافة. فإذا هؤلاء، طيب لما نجي مثلا موضوع الإمام مهدي، طيب ما هذا موضوع شيعة لبنان بيؤمنوا فيه من 1400 سنة. يعني احنا جبنا موضوع الإمام مهدي من إيران أو من العراق أو أي من مكان آخر، هؤلاء معلش مع كل الشرح اللي نعمل لك هؤلاء جهلة. يعني لما بيطلع حدا بيقول لك أنه موضوع الحجاب أنه بلبنان يعني قبل 100 سنة كان في ناس يلبسوا يتستروا ويتحجبوا من راسهم لكعب شفايفهم، مش بلبنان، بكل المنطقة، بكل المنطقة بل بكل العالم هديك اليوم شفت أنا فيلم وثائقي عن لندن عن باريس لابسين حجاب منواسون لكعب جريم أنه هول ليش بقول لك جهلة؟ لأنه جهلة. طيب إذا بالنسبة لنا هذا مش مقبول. لما بتجي بتناقشني بثقافتي نحن نجي منقول هذا البلد متنوع ثقافيا، متنوع عقائديا، متنوع دينيا، هي ميزة لبنان، ميزة لبنان الذي كان ملاذ الخائفين. معلش نحكي شوية تاريخ. ملاذ الخائفين على عقيدتهم، على دينهم، على فكرهم، على ثقافتهم، على تقاليدهم. وجاء هاللبنان جمعنا جميعا وصرنا بلد واحد وشعب واحد ووطن واحد، وتبانينا من أول يوم على احترام، نحترم عقائد بعضنا وتقاليد بعضنا وثقافة بعضنا وعادات بعضنا. ليش هذا الموضوع الآن يتم التنكر له؟ هذا من جهة. لذلك نحن لا نقبل. هلا أنا حبيت جاوب بس لأنه مفترض يعني يتجاوب على هذا الموضوع، بس نحن ما بنقبل أصلا. هلا خلينا نقول من موضوع الدفاع شوي، ما بقبل أصلا حدا يحطنا في مكان ويقول أنتوا مشكوك بلبنانيتكم، مشكوك بوطنيتكم، مشكوك بأنتوا ثقافتكم مستوردة. لا، نحن ثقافتنا أصيلة، نحن ثقافتنا، نحن عملنا على نشرها في الدنيا. واليوم أصلا من جملة الظلم اللاحق في لبنان أنه كتار من الشعب اللبناني ما بيعرفوا هؤلاء العظماء والمفكرين والفقهاء العظام اللي تأثيرهم. بتروح على باكستان بتسمع فيهم، على الهند بتسمع فيهم، على أفريقيا بتسمع فيهم، على أذربيجان بتسمع فيهم، بس بلبنان ما بيسمعوا فيهم. ليه؟ لأنه مش موجودين بكتب التاريخ الرسمي تبعنا.
بس لماذا اعتبرت أن المستهدف هي الطائفة الشيعية وليس
هذا من اللغة؟ هذا من اللغة. شوف هلا مثلا لما إجا اعتراض على سلام يا مهدي، شوفي عم نخاطب الإمام المهدي الذي نؤمن به من 1400 سنة، تمام؟ شوفي جديد بهذا الموضوع. طيب ليش بقول لك في استهداف؟ طيب عاشورة أيام محرم، ما كل اللبنانيين بيعرفوا نحن بأيام محرم كل شيعة لبناني بيلبسوا أسود وبيقيموا عزاء وبيبقوا يبكوا 10 أيام. طيب ما حدا اعترض علينا ولا حدا احتج علينا ولا حدا فتح هذا النقاش، مع العلم أنه هذا صار له 10 سنين. ليش هلأ؟ لماذا؟ أحسنت، لماذا؟ لأنه في استهداف.
استهداف لمن؟ للشيعة أو حزب الله؟
ليك الاستهداف هو أوسع من حزب الله. استهداف ليش؟ لا، في استهداف لكل من يؤيد المقاومة، لكن الشيعة بدرجة أولى لأنهم بيئة المقاومة المباشرة. هلا مثلا شو بعض المواقع اليوم شفت أنا لبعض الأحزاب اللبنانية أنه لأنه نحن عم نهدد بدنا نجيب نفط وغاز لكل الشعب اللبناني ولكل الدولة اللبنانية، أنه يا جماعة يا أهل الضاحية، يعني بيوجه الخطاب لأهل الضاحية، بيوجه الخطاب لأهل الجنوب، يعني نحن ندفع الثمن دفاعا عن كل لبنان من أجل نفط والغاز للبنان، تمام؟ هذا تحريض، هذا تحريض لبيئتك المباشرة. ما في نقاش أنه هذه البيئة المباشرة هي اللي حاضني هاي المقاومة، وفي بيئة عامة حاضنتها من بقية الطوائف، هذا أكيد. لكن مثلا بحرب تموز وين القصف؟ ما نحكيت أنا وياك بحرب تموز؟ طيب هون بالضاحية الجنوبية القصف أيام قاعد، لا ماي لا كهرباء، دمار خطر إلى
آخره. نحن بالضاحية لا؟
أكيد نحن بالضاحية الجنوبية. تقطع الطريق، بس طريق المدينة الرياضية، خلاص عالم تاني. يعني غربا أو شرقا بحرب تموز كان عالم تاني، بجنوب بالبقاع نفس الشيء عالم تاني. إذا هاي البيئة المباشرة هي المحتضنة هاي المقاومة، وهي اللي عم تدفع دم معها، هي عم تدفع الأثمان، هي اللي عم تدفع التضحيات. طيب بده يجي يواجهها ويفككها، عم بيضغط عليها بالتشويه، عم يضغط عليها بالحياة، بالمعيشة، بالوضع المالي، بالوضع الاقتصادي، وعم يستهدف كل الشعب اللبناني معها. لكن هذا جزء من الموضوع، لكن في جزء تاني من الموضوع اسمه شوف سلام يا مهدي ليش استنفعهم. أنا حكيت هذا الموضوع بقاء داخلي. هل عادة بتسرب من اللقاء الداخلية شغلات ما بتكون دقيقة، يعني لأنه بعض الإعلام يبني عليها بشكل كامل. سلام يا مهدي والحضور اللي صار من الشبيبة والفتيات والفتيان وإجوا الناس معاهم هي رسالة بالغة الأهمية. كيف الانتخابات وبالحشود اللي صارت قبل الانتخابات كانت رسالة قوية من هذه البيئة، أنه حصاركم وتجويعكم والليرة قد صارت والوضع الاقتصادي الصعب والمعيشة بتبعدونا عن المقاومة، هي نوع المقاومة. الرسالة هاي اللي عم بيراهنوا على الأجيال الجديدة، في رهان أستاذ غسان كبير بإيران، بلبنان، فلسطين، بكل المنطقة، أنه في جيل، جيلنا يعني، جيلنا وجيل أولادنا على سبيل المثال، هودي يا أخي خلص شو ما عملت راكب معهم قصة المقاومة والتحرير وعزة وكرامة وهيهات من الزلة، وما بيتحمل وجود إسرائيل والخطر الإسرائيلي ومشاكل. لكن ما هلا نحن فتحنا شبكات تواصل اجتماعي وعم ندعو إلى التفلت ووسائل الاتصال هالك المجتمعات، وعم ندمر الأسرة وعم ندمر البيت، وحنوصل لجيل وأجيال لا تهتم لا بقضية ولا بمستقبل ولا بإيمان ولا بثقافة ولا بفكر ولا بمقدسات. لا القدس بيعني لشيء، ولا المسجد الأقصى بيعني لشيء، ولا كنيسة القيامة بتعني لشيء. عم بيراهموا على هيدا. طيب شوي وعم يشتغلوا شوي، بلحظة من اللحظات بيطلع لهم هذا الجيل بيتفاجأوا فيه. جيل هول اللي اجوا استاذ غسان، هول الشبيبات اللي هلا شافوهم 7 دقائق على التلفزيون، هودي جايين من ضيعة متباعدة، 4 ساعات واقفين بالشمس، ما حدا غدا، بقيوا لاخر لحظة، وكل العالم شافتهم كيف عم ينشدوا، كيف عم يبكوا، كيف عم يتفاعلوا. يعني مش مسرحية، جايبين اولاد وصفينهم على المسرح، جايين من قلبهم عم يحكوا. هذا جيل بخوف، بخوف بخوف إسرائيل، لذلك الإسرائيليين علقوا على هذا الموضوع. لأنه الإسرائيلي عم ينظروا بعمق، مش مثل بعض السخفة اللي بياخدوا الأمور القشرية. أما اللي بينظروا بعمق حقه يقلق. رسالة سلام يا مهدي سواء بلبنان أو بإيران، مثلا بإيران لما صارت طبعا هيك اسمها سلام فرموندي
والقائد يقصدون
مثلا، مثلا يطلع واحد لبناني مثلا هو عم يحكي، نص حكياته يكونوا انجليزي وفرنسي ما في مشكلة، بس اذا حدا من حزب الله او من شيعة لبنان او من حلفاء ايران بيستخدم كلمة ايرانية فارسية، بتشوف التبعية والاستيراد الثقافي. على كل، لما عملوا سلام يا فرموندي، سلام فرموندي، ما بقي فضائية فارسية مسلطة على الشعب الإيراني، وما بقي فضائيات أخرى إلا وعملت منها معركة كبيرة طويلة عريضة. ليه؟ لأنه هذا الجيل يأس، هذا الجيل عم بيراهنوا عليه أنه بعد 20 سنة خلص في جيل جاي ما بيعني له شيء الإمام المهدي ولا الإمام الخميني ولا الإسلام ولا الثورة ولا الجمهورية الإسلامية ولا المستضعفين ولا. نفس الشيء صار عندنا بمنطقتنا، ولذلك لا يعني رسالة سلام يا مهدي رسالة جميلة جدا وقوية جدا. ولماذا في هذا التوقيت بالمناسبة أستاذ غسان؟ مش أول مرة بينعمل أناشيد للإمام مهدي، مش أول مرة بيجتمعوا الكشاف وبيخاطبوا الإمام مهدي بين الأناشيد أو الحزب، لكن سبحان الله هاي النشيدة بهذا التوقيت بهذا المضمون بهاي الموسيقى بهاي الظروف كان إلى هذا الرسالة.
لا وانتشر على يعني شفنا حتى بأفريقيا. طب سمحت السيد أنا
مثلاً معلش يخذ منك بعد دقيقتين. بالهالسنتين 3 الأخيرات في كذا واحد صار بيطلع لك بيشبهنا وما بيشبهنا وبيشبهونا وما بيشبهونا. طيب فيك تقول لي أنت مين؟ يعني شو صورتك؟ شو ثقافتك؟ شو حضارتك؟ شو اللي أنت بتنتمي لإله؟ لنشوف الآخرين بيشبهوك ولا لا؟ لأنه اللي بيقولوا بيشبهونا ما بيشبهونا، ما هن لما بيحكوا عن بعضهم ما بيشبهوا بعضهم. طيب اتفقوا يا شباب على صورة لنشوف إنه نحن إنه نحن منشبهكم ولا لا. هذه واحد
ثقافة عربية منفتحة وأيضا متأثرة بالغرب، الثقافة العربية معتدلة منفتحة ومتأثرة بالغرب الحضاري المنفتح.
المغالطة الثانية إنه يجي واحد يقول أنا شبه لبنان، أنا صورة لبنان، ويقعد يقول للآخرين بيشبهوني ولا ما بيشبهوني، فهني على صورة لبنان. مين قال أنت صورة لبنان؟ مين قال؟ تعال نقرأ تاريخ، تعال نقرأ حاضر. ولذلك هذا منطق ما بيقدم لا بيأخر. هلا أنا أخذت شوية وقت بالإجابة عليه لأنه مطروح يعني بالنهاية
بجو البلد. بالعكس هو كويس هذا الكلام، لكن بصراحة في هناك أمر ثالث سمحت السيد سمعناه من أوساط غربية دبلوماسية تقول إن ما فعلتموه هو ليس فقط للجوانب الاجتماعية والثقافية وربما حتى جزء منه فرح، لأنه إحنا شفنا الناس كانت صحيح هي تبكي تأثرا ولكنها أيضا كانت فرحة، فرحة بما يحصل يعني وفي أجواء الضغط الموجود في البلد، ولكن أيضا نظروا إليه من زاوية عسكرية. يعني أنا سمعت قولا يستحق النقاش، أنه كما قلت قبل فترة إن لديكم ما يقارب 100,000 مقاتل، الآن عم بتحضرنا 200,000 مقاتل جديد.
شوف، ما هم مشكلتهم مش مع 100,000 مقاتل، هم مشكلتهم مع هذه الثقافة، ثقافة المقاومة. هو شو المطلوب بالمنطقة؟ ثقافة تطبيع في مقابل ثقافة المقاومة. في ثقافتين، يا تطبيع يا مقاومة، يا واقف أنه ما له خصة. تمام؟ طيب، الأمريكيون والإسرائيليون والآخرون يعملون على نشر ثقافة التطبيع، وطبعا بالمناسبة إن شاء الله لن يوفقوا. يعني إذا بتشوف آخر استطلاع رأي عملوه الأمريكان، يعني مؤسسة أمريكية، على السعودية وعلى الإمارات وعلى البحرين،
صحيح،
رغم أنه هناك وسائل إعلام ضخمة وجيوش إلكترونية ضخمة وتحطيم لكل المقدسات ولكل خطوط الحمر في الخطاب الداخلي في السعودية والإمارات والبحرين. أدي نسبة المؤيدين للتطبيع، أدي نسبة الرافضين للتطبيع.
نعم.
يعني هذا موضوع مهم.
نعم،
مهم جدا. ولذلك أنا رأيي المشكل بهذا الموضوع أنه هو مشكل مع ثقافة المقاومة، مش أنه هذا حيكون عسكر، ممكن ما يكون عسكر، ممكن يكون أطباء ومهندسين وأساتذة جامعات مثل ما عندنا إلى ما شاء الله. لكن هاي الثقافة اللي اسمها ما متخلى عن مقدساتنا، ما متخلى عن أرضنا، ما متخلى عن كرامتنا، ما منقبل بالاحتلال، إيه طبعا هذا بده يستفزهم.
هلا بالمناسبة بين القوسين، مع أنه أنا لست في جلسة دينية سمحت السير وأمام عالم كبير، ولكن حتى للسنة في الإمام المهدي هو موجود،
والإمام المهدي
الإمام المهدي منتظر عند كل المسلمين، ولكن الخلاف في
فكرة الإمام المهدي. نعم. هي فكرة إسلامية جامعة.
جامعة. نعم.
نعم، الخلاف بين بعض المذاهب أو أنه هناك من يقول أنه ولد وهو الحجة ابن الحسن المهدي ابن الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وهناك من يقول أنه سيولد
تماما
قبل ظهوره ب30 أو 40 عاما
تمام. ولكن فكرة الإمام المهدي هي عند كل جميع المسلمين.
بعدين بالثقافة الإسلامية الشيعية والسنية لما بيحكوا عن الإمام المهدي مش المسيحيين بيحكوا عن الإمام المهدي والسيد المسيح سويا.
نعم،
أنهما أن السيد المسيح سيعود إلى هذا العالم، وأن المهدي سيظهر في هذا العالم،
صحيح،
وسويا سيقيمان العدل ويملأان الأرض عدلا وسلاما وإخاء ورحمة وحبا ومحبة بعد أن ملئت ظلما وجورا وطغيانا وعنفا.
وهذا قناعة جامعة لجميع المسلمين هذا الأمر. طيب، أنا لا أريد أن أدمج الموضوعين، وليس لأنك ذكرت مصطلح التطبيع لا أقصد هذا، ولكن أيضا في حملة عليكم الآن خلال الأيام الأخيرة تتعلق بالمطران موسى الحاج. المطران موسى الحاج جاء كما تعلم من فلسطين المحتلة، دخل من الناقورة معه تقريبا $500,000 وقل بقليل، تم التعاطي معه من قبل القضاء العسكري والأمن العام، وإذا بنا الآن نشهد ضجة ضد حزب الله غير القاضي عائي، وحتى الآن احنا ما فاهمين موقف حزب الله. يعني انتم الآن انتم متهمون يعني في الديمان مثلا بالعظة رفع شعار ضد حزب الله، اليوم احد رؤساء الوزراء السابقين لا علاقة له بالشيخ سعد الحريري كمان ينتقد حزب الله، اطراف الاخرى تنتقد حزب الله. طيب سمحت السيد، ما هو موقفكم؟ هل انتم وراء توقيف المطران موسى الحاج ومصادرة امواله وهذه الحملة التي تشن عليه ام ماذا؟
شوف، ألا منيح يعني نحكي شوي بالموضوع. أولا أجهزة الأمنية اللبنانية، ما هو هذا كله مبني على أساس خاطئ، بل على أساس ظالم. لما بيجي حدا بيفترض أنه الأجهزة الأمنية اللبنانية تعمل تحت أمرات حزب الله، هو مش صحيح، ما هذا كذب، وهذا افتراء، وهذا اتهام، وهذا ظلم لإلنا وللأجهزة الأمنية كلها، يعني سواء المخابرات أو الأمن العام أو أمن المعلومات شعبة المعلومات أو أمن الدولة، أو تصور الجيش اللبناني يعمل تحت أمرة حزب الله مثلا. طيب اليوم بلبنان في قانون وفي موقف، كل شيء اسمه علاقة بالعمالة للإسرائيلي أو احتمال العمالة، بتلاقي الأجهزة الأمنية عم تتصرف. ولذلك من مدة لما فرع المعلومات أو مخابرات الجيش نيناتهم وقفوا، بس فرع المعلومات وقف عدد كبير جدا من الأشخاص نتيجة اشتباهه بتورطهم بالعلاقة مع إسرائيل. يومها يعني مدير عام قوى الأمن الداخلي أو رئيس فرع المعلومات أخذ توجيه من حزب الله وأراه من حزب الله وأمر من حزب الله، كان عشان نعلم، أخذنا علم من وسائل الإعلام بعدين عرفنا. ما بيصدقوا يعني، إذا بتقول أنا ما عندي علم شو بعمل؟ طيب ولذلك نحن حبينا نسكت يعني،
شو ما حكينا. معلم سمحت سيد
مولا يا حبيبي، الأمن العام عم يشتغل شغله الطبيعي، هو موجود على كل المعابر الحدودية. نعم. الأمن العام مدير عام الأمن العام صديقنا ومعروف أنه في صداقة وفي ثقة، مثل كتير من الأجهزة الأمنية في صداقة وفي علاقة وفي ثقة وإلى آخره، بس هو بيشتغل شغله، وهذه مؤسسة موجودة بالدولة، تجي إشارة قضائية بيتصرف على ضوء الإشارة القضائية. هو على كل حال وضح وقال القصة كلها انه نحن اجتنا اشاره، ما فيش داعي نعيد. نعم. اللي قاله يعني، قال انا اجتنا، نحن اجتنا اشاره قضائيه، المطران جاي. طيب المطران جاي حامل، هو بيقول حامل معه 20 شنطه وبدنا نفتش. تفتيش الشنط اكل هاي الساعات اللي اعتبروا انه وقفوا 6-7 ساعات. طيب وباشاره من القضاء، شو خص حزب الله بهذا الموضوع؟ خلي يطلع اي حد بس يشرح للناس يعني، ما هو بدنا ناخذ الناس بالضجيج والصراخ والعيار، هذا ما له حل يعني بيناتنا يعني. ما ولا انه ما نكون منطقيين يا اخي، شو علاقة حزب الله؟ ليش عم تتهم حزب الله؟ طيب انا بقول لك، انا وكل حزب الله اخذنا علم مثل اي لبنانيين اخرين انه في مشكله اسمها المطران الفلاني، ووقفوه على الحدود وفتشوا الشنط وبشاوى قضائيه والى اخره. هذا اولا، مش انه انا نتيجة انه في حملة عم اقول معنا، انا لو عندي علم بقول عندي علم، لو قلنا علاقة بقول قلنا علاقة، وما بخاف من حدا، ما بخاف من احد على الاطلاق سوى من الله سبحانه وتعالى. اللي قبل شوي اول ساعة شو قضيناها؟ على اسرائيل والحرب. وانا بعرف انه في كتار لبنانيين، جزء من اللبنانيين حيغضب ويسب ويشتم ويتهم، ما فرقاني معنا. ليه؟ لانه عم نحكي حق مصلحة بلدنا. فإذا أولا أنا بحب أقول لكل الشعب اللبناني وخصوصا للمسيحيين اللي عم ينشغل الآن على تحريكهم وإغاظتهم وتحريضهم، خذوا وكونوا على يقين، ليس لحزب الله لا من قريب ولا من بعيد علاقة بهذا الأمر، ولا علم ولا أخذ أراء ولا أمر ولا شيء أبدا. في أمن عام لبناني ولن نتدخل في هذا الأمر. في أمن عام لبناني وفي قضاء لبناني، هم تصرفوا مثل ما تصرف كل الأجهزة الأمنية والأجهزة القضائية. هذا أولا. نعم، هذه الحادثة اليوم تستخدم للتحريض وللتجيش الطائفي وللتجيش المذهبي. ليش بقول لك استهداف؟ ما هذا استهداف؟ شو هذا؟ يعني ما شغلي أنت ما إلك علاقة فيها لا من قريب ولا من بعيد، وتحمل مسؤوليته وبيبلش الهجوم عليك ليلا نهارا، وبينعمل مظاهرة ببكوكي وبينقال حزب الله إرهابي. أنا لما شفتهم أنا عم بضحك إنه طيب شو يعني،
ما احتجيت وسمحت. ما احتجيت
ليه بدي احتج؟ ما مفهوم لما ناس خلص، في ناس ماخذي قرار.
لا ما محتج، لا مش عم بحكي عن الذين رفعوا الشعارات.
نعم،
أنا على الذين لم يعترضوا على رفع الشعارات في صرح.
هذا شأنهم، هذا شأنهم، بيحتجوا ما بيحتجوا هذا شأنهم. إذا هذا الموضوع أولا نحن ما لنا علاقة فيه. اثنين، الأجهزة الأمنية بتقوم تصرف بشغلها، القضاء بيقوم بشغله. شغلة الثالثة، معلش خلينا نعقب طالما انفتحت السير، يعني انه يوم موضوع التحقيق بالمرفأ. نعم. انه جيت انا قلت يا خي في التباسات حول هذا التحقيق وفي تسييس بالتحقيق والتحقيق الفني ما عم ينقال حتى لعوائل الشهداء، فيا اما يصير في تحقيق جدي يا اما يتبدل القاضي. قامت الأيامي وقعدت، والتدخل في القضاء والهجوم على القضاء وتهديد القضاء. مسكين هذا القاضي فادي العقيقي يعني، هلأ خوانوه وطلعوه من الدين، وفي ناس عم يطلبوا له إعدام، وناس عم يطالبوا بطرده. ليه؟ لأنه عطى إشارة للأمن العام أنه فتشوا بالشنط تبع المطران. طيب ليش باقوا كتجار وبائلة لا تجاوب. نحن ما هددنا حدا، لا قلنا بدنا نعدم، لا قلنا بدنا نقتل ولا شيء. قلنا يا أخونا يا قاضي التحقيق، يا اشتغل تحقيق شفاف بدون خلفيات سياسية، يا حطوا قاضي تاني، ما عم نقول عطلوا التحقيق. طيب اليوم تهشيم الأجهزة الأمنية وتهشيم القضاء من عمله اللي عم يعترض علينا وبينتقدنا في بعض الموضوعات، اللي صاير هاي اليومين ما حيخلي دولة أستاذ غسان، لا حيبقى لا قضاء ولا أجهزة أمنية ولا قاضي ولا مسؤول أمني بيتجاوب أنه يعمل أي شيء. بعد شوي حتصير الناس قادرة تفوت على فلسطين محتلة وتجي من فلسطين محتلة وتضحي أموال وتفوت أموال وآخر ما نوع حدا يحكي معها يعني. لا هذا اللي عم بيصير كتير خطير. لكن مع ذلك نحن ما حابين نفوت بكل هذا المعركة وكل هذا السجال. وأنا بقول لكل المعنيين بهذا الملف، من أكبر شخصية فيه هون معروف من بقصود لأصغر واحد، هذا الطريقة وهذا المسار خطير ومش صحيح، وهذا ما بيخدم مصلحة
ما هو
البلد، ما بيخدم مصلحة البلد على الإطلاق.
ما هو مقاله يعني إلى متى سيستمر هذا التحرير؟ هل نتحدث عن تقسيم؟ قلت لبنان لن يقسم، لبنان لن يفدرل، ومن يطلب الطلاق فليرحل إلى كذا.
وهذا نفس الكلام لبنان
تكرره الآن،
لبنان لا يقسم ولا يفدرل وما في إمكانية. طيب ليك في شيء اسمه القابلية، ما هو بدل أنت بالفلسفة بيقول بده ينتقل من القوة إلى الفعل، يعني شيء ليصير فعلي بده قابلية. طيب اللي هلأ إذا واحد بده يقسم لبنان كيف بيقسمه؟ على أساس بيقسمه؟ وشو بيبقى من لبنان إذا قسمته؟ ما الحكي بالتقسيم هو حكي بإلغاء شعب وإلغاء أرض وإلغاء جغرافيا وإلغاء مستقبل. لا هذا كله للضغط، هذا لا بيوصل لا للتقسيم ولا للفدرالية ولا لشيء، هذا للضغط بحسابات سياسية كلها سقفة معروف. لأنه هلأ جاي انتخابات رئاسية مظبوط، وفي ناس بدها تحسن مواقعها وتضعف مواقع الآخرين، في تشكيل حكومة جديدة، في ناس بدها تحسن مواقعها، في يعني أنا رأيي مش لازم الناس يخافوا هالقد. وهي مش أول مرة بتصير يعني، يا ما حصل أحداث من هذا النوع وشاهدنا ضجيجا لأيام وأحيانا لأسابيع ثم ينتهي الأمر الطريقة اللبنانية يعني. نعم.
سمحت السيد، حول الرئاسة والحكومة، أولا هل الحكومة بعد انتخاب رئيس الجمهورية أم قبل ذلك؟ ثانيا هل لديكم مواصفات؟
طبعا خليني بس سجل حتى ما ينقال أنه نحن موضوع نقل أموال من فلسطين محتلة إلى لبنان هذا خلاف القانون، هذا خلاف القرار الرسمي، هذا ما في فرق نقل المال لأغراض إنسانية أو لغير أغراض إنسانية. أنا بدي أذكر الشعب اللبناني بالإمام سيد موسى الصدر وعاده الله بخير. تعرف مرة الإسرائيليين إجوا عملوا على الحدود في شيء سموه الجدار الطيب،
نعم،
مشان يطبعوا العلاقة مع اللبنانيين، وأهل الجنوب وقتها كانوا كتير فقراء، هلا الحمد لله الوضع عم يتحسن يعني بالعقود الماضية، فقراء جدا. فكان أنه والله ممكن ناخد دواء، ناخد مال، ناخد خبز. الإمام الصدر وقتها أصدر قرار واضح، حرام، حتى لو إذا كنت مريض وبدي موت وببقى طيب إذا بدي أخذ هالدواء، إذا جوعان وبدي موت من الجوع لا أبقى طيب بدي أخذ هذا الخبز، ممنوع.
يعني فتوى
طبعا،
فتوى
مش مرجع تقليد يعني، كان ما كان طير حاله مرجع تقليد، بس لما بيحكي أنه في الشرعي المنسجم مع فتوى الشرعية يعني. اليوم بموضوع إسرائيل معلش بدنا نتعاون، بدنا نتفاهم، هذا موضوع ما فينا نتسامح فيه. مع احترامي للبطركية وللمطارنة ولرجال الدين وللمشايخ والمفتين وأصحاب السماحة والفضيلة والقداسة، والموضوع إسرائيل والعلاقة مع إسرائيل والمال من داخل الكيان المحتل، هذا موضوع هو خلاف القوانين وخلاف المصلحة اللبنانية. فلذلك هذا لا يعني مش أنه نحن ما قلنا خصة بالموضوع، ما قلناش خصة بالتوقيف اللي صار، بس نحن موقفنا واضح. حتى الاستثناء المعطى للمطران انه في رعية جوا وهو بده يهتم بهذه الرعية، في شيء انا قريته منطقي، ليش بده يعطي هذا الاستثناء؟ طيب ليش بدنا نفتح حدود اصلا ولو لحالة واحدة بين لبنان وفلسطين المحتلة، طالما عم بتقولوا لبنان إسرائيل عدو؟ هو في بعض الناس، لو بيطلعوا بعض الناس يعني ما عم أقول كل اللي اشتغلوا بهذا، في بعض الناس نفاقا بيقول لك إسرائيل عدو، بس هو من جوا لا، هو قناعته مختلفة تماما، إسرائيل صديق وحليف ومستقبل. إذا نطلع من النفاق هذا الأمر يجب أن يقفل. طيب، وفي رعية بدكم تعتنوا فيها، بيقدر سيادة المطران بيطلع من بيروت على عمان، ومن عمان في روح مطرح ما بده وبيفوت على فلسطين المحتلة، مش معناته أنا موافق يفوت يعني. لكن موضوع الحدود اللبنانية، ما هذا الباب أفضل طريق حتى هذا الأمر ما يتكرر. ما بيطلع الحل أنه غير القانون وكسر القضاء وكسر الأمن العام وخذ البلد على تحويط طائفي ومذهبي مشان يقدر المطران يضل فايت طالع وكل مرة يجيب معه 20 شنطة ألا لأسباب إنسانية. هلا على كل حال في حدا نزل تعليقات، طيب يوم موضوع المازوت الإيراني أنه هذا بيخرق السيادة، بس 20 شنطة مليانة فلوس من فلسطين محتلة خلاف القانون ما بيخرق السيادة. ما هذا موضوع لازم يسوي له علاج بكل أحوال. هل أدي بزيادة؟
نعم. سمحت سيد، سألتك هل الحكومة قبل الرئاسة أم بعدها، وما هي معاييركم للرئيس المقبل حتى لا نتحدث عن الأسماء؟
هلأ بالحكومة ما مبين، يعني بالسجال الموجود بالنقاش الموجود ما مبين الأمور. نحن طبعا موقفنا والمطالبة بحكومة ولو كان عمرها شهر أو شهرين أو ثلاثة، فكيف إذا كان يمكن أن يكون عمرها أطول من هيك، لأنه هذا بيجي بعدين بالاستحقاق الرئاسي. بالنسبة للرئاسي في عدة مناهج للمقاربة، مقاربة هذا الموضوع. في طريقة بتجي بتقول هاي مواصفات وتقول نتفق على المواصفات بعدين نروح نفتش على المصداق. في طريقة تانية بتقول مين هي المصادق المطروحة الجدية، تعالوا نحكي فيهم واحد واحد. الطريقة الأولى تضيع وقت، مع احترامي يعني
فلسفية
تضيع وقت، يعني فلسفي ومنطقي وشو اسمه. حتى اللي عم يتبعوا الطريقة الأولى هن بيعرفوا بلبنان استاذ غسان كيف بتصير الأمور. أنا في بذهني واحد فلان، فبيجي بعمل مواصفات اللي بتنطبق على فلان. الطريقة العلمية انه لا، انا ما في بذهني حدا، عن جد ما في بذهني حدا، عم حط مواصفات هي مصلحة لبنان ان يكون صاحب هذه المواصفات رئيسا الجمهورية، وبعدين بروح افتش على المصداق تبعه. هذا مش موجود. يعني لما بيجي حدا بيحط مجموعة مواصفات هو حكما عم بيقول لفلان وفلان وفلان انتو خارج الحفلة. عمليا هيك بالنسبة لنا نحن لا نرى فائدة من الحديث عن المواصفات، نحن نعتبره تضيع وقت. في أسماء مطروحة هلا،
صار في أسماء جدية،
في شيء هلا مطروح بلبنان جميل انه المرشح الطبيعي هي بالدنيا كلها ما في منه. ونحن لبنان بلد العجائب والاستثناءات بلبنان في شيء اسمه مرشح طبيعي، لأنه مثل ما بتعرفوا العالم العربي الشعوب العربي يمكن بعضهم يكون مش منتبه للموضوع، أنه بلبنان رئيس الجمهورية يجب أن يكون مسيحيا مارونيا، يعني مسلم ما بيقدر يكون رئيس جمهوري، وحتى مسيحي أرثوذكسي أو كاثوليكي ما بيقدر يكون مسيحيا مارونيا. طيب، بين الشخصيات المارونية المسيحية السياسية والله بيجي بنقال فلان مرشح طبيعي فلان مرشح طبيعي فلان فلان فلان. فالمنطق اللي بده يصير انه العالم بده تقعد تتناقش بالمرشحين الطبيعيين، يعني او حتى اذا في مرشحين مش انه مرشح طبيعي.
طب في نذكر اسماء مرشحين طبيعيين مثلا؟
لا، بالنسبة لنا الليلة انا ما حكي معك اسماء
طبيعيين، مش
حتى طبيعيين أو غير طبيعيين. بالنسبة لحزب الله نحن بعد ما بدأنا هذا النقاش، بعد معانا شوية وقت، خلال الأيام القليلة المقبلة منكون فتنا، يعني صرنا قريبين جدا من الاستحقاق، لأنه دولة رئيس مجلس نواب عم بيقول أنه هو من أول أيلول يمكن يبلش يدعي لجلسات، معناتها شهر آب هو شهر المناقشات والحوارات والتفاوض بين مختلف القوى السياسية. نحن بدنا نعمل عدة يعني نقاش على عدة مستويات، بدنا نعمل نقاش مع حلفائنا وأصدقائنا خصوصا باللي ممكن نصوت نحن وياهم مثل بعض. أكيد نحن معنيين نعمل نقاش أساسي مع التيار الوطني الحر ومع التيار المردة يعني بشكل أساسي. بدنا نعمل نقاش مع بقية حلفائنا وأصدقائنا، ومن نرجع نعمل نقاش داخلي بحزب الله إنه شو الخيار نحن بدنا نتبناه أو بدنا نقبل فيه أو بدنا نشتغله. طبعا من الآن في كم شغلة مفيد إنه أنا أوضحهم. أولا عم يطلع بوسائل الإعلام مصادر حزب الله، والله ترجح فلان ترشح فلان تدعم فلان عند فيتو على فلان، هذا كله حكي غير مسؤول. لا يوجد ما يسمى مصادر حزب الله. يوم لما ناخد قرار بشكل رسمي بيطلع بيان من حزب الله أو أنا أو أحد الإخوة المسؤولين بحزب الله بيتكلف وبيقول نحن هذا هو موقفنا وقرارنا. هذا واحد. اثنين، في كتير إشاعات عم بتصير حول هذا الموضوع. مثلا لما صار لقاء بيني وبين الوزير جبران باسيل والوزير سليمان فرنجي ولهلا بعده بينكتب، قال لي وقلت لهم وقالوا لي وقالوا لهم كله مش صحيح، كل أغلب ما كتب هو غير. أما لم يبحث لا في الجلسة ولا قبلها ولا بعدها أي شيء له علاقة برئاسة وانتخاب الرئيس. هدف اللقاء وإن كان صراحتي هدف اللقاء وكسر الحواجز وصلحة وتوجع العالم تلم على بعضها قبل الانتخابات النيابية. أما ما صار حديث نهائيا في موضوع رئاسة الجمهورية لأنه هذا عم ينبنى عليه هلأ تقديرات وتحليلات. بالنسبة لنا نحن سندرس أمورنا بشكل جيد وبشكل هادئ. طبعا سيحاول البعض على طريقة حرق المرشحين أنه هذا من نحرق إفلام أنه هذا مرشح حزب الله حتى نعمل استفزاز أو حساسية عند بعض الدول الإقليمية أو بعض القوى العالمية وتحط فيتو عليه أو مشاكل. كمان هذا ظلم. حتى هذه اللحظة ليس هناك مرشح أصلا، تعبيره مش دقيق. حزب الله لن يكون لديه مرشح لرئاسة الجمهورية. حزب الله عندما بيبين مين هن المرشحين الطبيعيين وغير الطبيعيين بده ياخد قرار أي مرشح يدعم. يعني نحن في موقع من يدعم مرشحا لرئاسة الجمهورية، لسنا في موقع أننا نريد أن نرشح مرشحا لرئاسة الجمهورية مشان نكون دقيقين. لذلك معانا بعد شوية وقت وعلى ضوءها نحن نشوف الاتصالات والنقاشات لوين بتوصل وبناخد القرار المناسب.
والله هو ياريت كان فينا نكفي بهذا الموضوع لأنه ما أنا عارف أنه ما راح تحكي فيه بشكل أنت تحدث فيه بشكل أساسي، ولكن على كل حال فهمنا الآن أنت ستتحدث بشكل رئيسي عن تيار الوطن الحر يعني أستاذ جبران باسيل، تيار المردة يعني أستاذ سليمان فرنجية ومن معه، لكن هما القطبان الأساسيين
عمليا
في الساحة المسيحية التي ستتعاطون معه.
عمليا لما عم تحكي بمرشحين موارنا هن من بين حلفائنا هن الواضحين.
هل لديكم فيتو على حد؟
نحكي بعدين إن شاء الله لاحقين عليها.
سمحت السيد، أظن أعتقد يعني من نسبة كبيرة جدا أنه هذا آخر لقاء مع سماحتك في عهد الرئيس عون، ولذا أنا يعني أحب أن أتحدث عن الرئيس عون في هذا الأمر. لسنا في مجال التقييم حول عهدي، ولكن الرئيس عون خلال السنوات الأخيرة عهده مر بمطبات كثيرة، أنجز وأيضا عاني من بعض المطبات. كيف شايفين الرئيس ميشيل عون الذي دعمته بشكل كبير؟ والسؤال الآخر من فضلك سماحة السيد، هل تعتبرون أنفسكم وأنتم من دعمه في البداية قمتم بواجبكم تجاه الرئيس عون وعهده؟
شوف أحيانا هلأ لما بينحكى بالبلد وأنا بحب هذا الموضوع أحكي فيه شوي مشان المرحلة المقبلة، لما بيحاول البعض يقيم ويقدم تقييمات سلبية لعهد فخامة الرئيس ميشيل عون وبيحملوا أيضا تبعات ومسؤوليات أحيانا قاسية. الالتباس وين؟ التباس اللي هو لازم يتعالج لقدام وما يتكرر هذا الأمر، أنه الرئيس في لبنان رئيس جمهورية في لبنان هو ليس حاكما. طيب يعني بتعبير آخر هو له بعض الطائف صلاحيات محددة، محدودة ومحددة. السلطة التنفيذية هي في عهدة مجلس الوزراء مجتمعا، هذا اللي عمله الطائف. قبل الطائف كان رئيس السلطة التنفيذية، وكان بالحقيقة السلطة التنفيذية كان رئيس الجمهورية يعاونه رئيس الوزراء والوزراء. طيب اليوم بعد الطائف السلطة التنفيذية هي عند الحكومة مجتمعة، وما في شك بأن بعد الطائف تأثير رئيس الوزراء كبير جدا، هو رئيس الوزراء والسلطة في مجلس الوزراء. في نهاية المطاف رئيس الجمهورية عنده صلاحيات اللي بده يقيم فخامة الرئيس، بده يقيم أداؤه على ضوء صلاحياته المحدودة والمحددة. مثلا رئيس جمهورية، طيب نأخذ أمثلة بسيطة، رئيس جمهورية بيقدر يطلع معتقل من السجون؟ ما بيقدر يطلع، بالزمان كان يطلع المحابيس كلهم إلا بده يعمل عفو خاص، صار بحث تاني يعني وبشروط معينة كمان، العفو الخاص مش مفتوح. طيب بيقدر يقيل وزير لحاله؟ بيقدر يقيل مدير عام لحاله؟ طيب رئيس جمهورية مفهوم موقفه من حاكم مصرف لبنان مش قادر يعمل شيء، هذا يعني هاي صلاحية رئيس جمهورية. وبالتالي رئيس جمهورية هو اللي بيحدد السياسات العامة الاقتصادية والثقافية والإعلامية والمالية والتربوية، لنجي نحاسبه على النتائج الاقتصادية والمالية والنقدية بالبلد، مش مسؤوليته، هي مسؤولية الحكومة. لذلك أحيانا عم بتروح الأسئلة أو الاتهامات أو الأحكام إلى المكان الخطأ. إذا بدنا نجي بالدرجة الأولى بدنا نقول مين بيتحمل مسؤولية، في نظام انعمل معمول يعني النظام الحالي، في مؤسسات، في صلاحيات موزعة بين المؤسسات، رئيس جمهورية له حصة ما في هذا النظام، أنت فيك تحاسبه على قد الحصة ما اللي هي تبعه اللي هي معطاة له. وإلا أكثر جهة بالدولة اللبنانية، يعني أكثر جهات، يعني اليوم مثلا أنه بكل ما يرتبط بالقضاء تسأل مجلس القضاء الأعلى، تسأل القضاء اللبناني ليش عمل هيك، ليش سوى هيك، ليش عم يتصرف بهالطريقة، ليش هالملفات ما عم يفتحها، ليش هالملفات عم بيقفلها في قضاء. طيب بتقولي من يقف خلف القضاء بيصير بحث ثاني، صرنا عم نحكي خارج النظام. هلا الحكومة اللبنانية هي من بداية اتفاق الطائف لليوم هي المسؤولة عن السياسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية ومن كان فيها ومن فيها الآن. مجلس النواب أيضا عنده كسلطة تشريعية عنده جزء من المسؤولية.
سمحت السيد بكل احترام ولا تؤخذني في هذا الأمر، هذا يعني توضيح جيد، ولكن أنتم متهمون بأنكم عطلتم البلد من أجل الرئيس.
لا ما أنا جاي.
إذا كانت صلاحياته محدودة بهذا الشكل،
لك أهمية رئيس الجمهورية أنه يشكل ضمانة. اليوم هذا يعني اللي عم أقوله أنا ما بيعني أنك تدير ظهرك لموضوع رئاسة الجمهورية وأنه صلاحياتها محدودة فما في مشكلة مين ما إجا رئيس. بالعكس رئيس الجمهورية بيقدر يخرب البلد، بيقدر يعطل البلد، بيقدر يفتح ألف مشكل بالبلد، يعني بيقدر يلعب دور سلبي هائل، بس لا يقدر يلعب دور إيجابي إمكانياته بتكون عادة محدودة. نحن بنخاف أكثر، إيه والله بنخاف أكثر من الدور السلبي يعني الذي يمكن أن يقوم به.
يعني رئيس يستطيع أن يخرب ولا يستطيع أن يشارك في البناء أو يبني، مش يشارك، هو يشارك.
لا يشارك،
يشارك يعني، لكن لا يستطيع أن يبني بصلاحياته المطلقة يعني.
شوف بالمرة في أحد إخواننا عنده من شباب العسكر وبيشتغل بالهند بالمتفجرات، يعني خبير متفجرات، بيوقف على حاجز بيقول لهم شو بتشتغل؟ بيقول له مهندس. بيقول له يعني بتعمر بنايات؟ قال له لا بنزل بنايات. لتعمر بناية استاذ غسان بدك مهندسين وبدك فلوس وبدك بطون وحديد ومي ووقت مش هيك، بينما لتنزل بناية واحد بنزل لك بناية. تخريب بدوش جهد كبير، عادة البناء هو اللي بده جهد كبير بكل أحوال. أنا ملاحظة بدي أوصلها هون، بدي أقول لما مضى، وهون طبعا يعني أصدقائنا وحلفائنا بالتيار الوطني الحر ممكن وقعوا بهذا الالتباس. لما إجوا بنوا عطوا آمال العهد القوي، العهد حيعمل هيك، العهد حيساوي هيك، طب ما هو العهد ما عنده هاي الصلاحيات لا يقدر يعمل كل هذا الذي نتحدث عنه. ولذلك برجع بقول إذا واحد بده يكون عادل ومنصف ومنطقي لما بده يجي بده يحكي عن عهد الفخامة التوائيس العماد ميشيل عون، بده ياخذ هاي الصلاحيات ويشوف على ضوء هاي الصلاحيات وجود فخامة التوائيس شو الانجازات اللي عملها، شو كان بيقدر يعمل بصلاحياته وما عمل، وعلى ضوء بيقدر يجي يعطي علامة. اما ولذلك كمان بالنسبة للمرحلة المقبلة، هلا في خطأ موجود بالبلد انه قبل الانتخابات النيابية كل القوى السياسية شو بتقول؟ بتقول الحل والعلاج والمسار والخروج من الأزمة يبدأ بالانتخابات النيابية. طيب صارت الانتخابات النيابية، بعض البلد عالي، هلا هن ذاتهم شو عم بيقولوا؟ الحل يبدأ بانتخاب الرئيس، وهذا مص هذا كمان توقع مش صحيح، لأنه رئيس هلا إذا وإحنا انتخبنا رئيس جمهوري معناته البلد صار على طريق الحل؟ لا، الحل يبدأ بتشكيل حكومة جادة ومسؤولة وبانتخاب رئيس جمهورية. هلا هل حكومة بعدين بتكمل أو بعد انتخاب رئيس جمهورية بتشكل حكومة؟ بتعبير آخر، إذا بدنا حل حقيقي الحل هو بتشكيل حكومة وعدم انتظار انتخاب الرئيس. لكن إذا ما تشكلت، انتخاب رئيس لا يكفي، ما حدا يوعد الناس وبيعمل له أحلام وردية. الحل هو أن تشكل حكومة تتحمل مسؤولية. طيب بعد الانتخابات النيابية، هذا ما بده وهيدا ما بده وهيدا ما بده، القوى السياسية أغلبهم أعلنوا ما بدهم يشاركوا بالحكومة، شو هالزهد هيدا؟ هذا زهد؟ هذا مش زهد، هذا لا، لأنه مطلوب حكومة، حكومة اعتالة، حكومة حمل أثقال، حكومة تحمل مسؤولية، حكومة تأخذ قرارات صعبة. هني ما بدهم يتحملوا مسؤولية، بدهم يهربوا من القرارات الصعبة، وما بدهم يكونوا يحملوا أثقال من أجل إنقاذ شعبهم. هني بيكونوا بالحكومة لما بيكون في أموال لتنهب، بيكونوا بالحكومة لما ما بيكون في أعباء. هني بدهم نعمة ولذة وجنة السلطة، ولذلك في كتار من الناس هلا بلك أنا ما بدي يكون بالسلطة، ما بدي يكون بالحكومة. ليه؟ لأنه رايح البلد على وضع صعب، أي حكومة بدها تجي. طيب الحل إذا بنحكي على مستوى النظام هو في تشكيل حكومة حقيقية جادة، وموضوع الرئاسة يعني يجي وقت وننتخب رئيس.
طيب سمحت السيد وأوضحت،
هلأ بتقول بعد حبتك بشغلي مشان ما تقول أنه قطعت عنها. نحن حقيقة وإنصافا وعدلا كل ما نستطيع أن نفعله لنكون إلى جانب عهد فخامة رئيس ميشيل عون فعلنا. لكن بدي أذكرك بتشرين 2019 الحملة كانت هائلة جدا، واستهدفت فخامة الرئيس بالدرجة الأولى وطالبت باستقالته، مظبوط ولا لا؟ وإسقاط الحكومة وإسقاط مجلس النيابي، لكن كان الهدف الأول باللائحة مين؟ فخامة الرئيس. وفي كتير ناس خافوا وفي كتير ناس سكتوا، مين أول واحد وقف وعلنا وفي مواجهة غضب شعبي كان لنا مفهوم، بس بالنسبة لكتير ناس كان مش مفهوم أو كان مفهوم غلط، وقال نحن ما بنسمح بإسقاط رئيس جمهورية؟ كان حزب الله ولا لا؟ أول قوة سياسية بلبنان وقفت وقالت هذا الأمر ولا لا؟ على طول الطريق نعم اللي بنقدر نعمل عليه، اللي بنقدر نعمله هلأ مثلا تمر محلات مثل هلأ. طيب سابقا بين رئيس سعد الحريري وفخامة الرئيس بتشكيل الحكومة، رئاسة الجمهورية بتقول انتوا قادرين تمونوا على رئيس سعد الحريري وما عم بتمونوا فبيعتبوا علينا، ورئيس سعد الحريري بيقول او بيعتقد انه نحن منمون على فخامة الرئيس لنسهل التشكيل وما عم وبيعتب علينا. لكن بحقيقة الامر نحن لا منمون هون ولا منمون هون، نحن بنحكي بنعمل وساطة بنعمل نقاش، وصلنا لمحل وصلنا، ما وصلنا لمحل بننكفي، هي واقع الحال. لذلك بخلاصة نعم أنا أقول ما نعتقد أننا كنا قادرين وما زلنا، لأنه بعد في وقت والله يطول بعمره إن شاء الله في خامة الرئيس، أن نفعله إلى جانب هذا العهد نحن فعلنا.
أوكي، إحنا لا نريد أن نقيم العهد، ولكن هل يمكن أن نعطي توصيفا للرئيس ميشيل عون في نهاية عهده لشخصه كرئيس بتقييمك الموضوعي؟
أهم شيء
أو برأيك الموضوع وليس
تقييمك؟ رجعنا للتقييم،
لا برأيكم الموضوع، برأيكم
لك الظروف تبع اللي إجا فيها فخامة الرئيس رئيسا جمهوريا كانت ظروف صعبة، تحولات عشوية النار، يعني أنتم بتسموه عشوية النار، الأوضاع بالمنطقة، الأوضاع بالإقليم، بداية الوضع الاقتصادي الصعب بلش يبين يطلع على السطح، أيضا التطورات اللي صارت بالبلد، الاستهداف اللي صار كمان لإله، يعني في جبهة، في جبهات كانت تستهدف فخامة الرئيس.
هل كان رئيسا قويا
معروف
كشخص بالبلد؟
نعم، هو كشخص قوي، هو شخص لم يضعف،
كان شخصا قويا،
كان شخصا قويا، نعم،
وشكل ضمانة.
شوف ب 2019 في يمكن شخص آخر كان بغادر قصر بعبدة بلط البحر، يعني بتعبيرنا اللبناني حلو عني يعني عرفوني يعني. لا
شكل ضمانة سمحت السيد
مثلا في قرارات، في قرارات ما كان بياخدها حدا إلا رئيس ميشيل عون، مثل حسم المعركة في الجرود. واضح يعني كان يعتدى على الجيش اللبناني ويقتل ضباطه ويؤسر جنوده ويساد شهداء وقوى الأمن الداخلي، وما في قرار رسمي حتى بالعمل العسكري يعني، وكان في فيتو أمريكي على العمل العسكري. اللي جاوز الفيتو الأمريكي وكان رجل يأخذ هذا القرار كان ميشيل عون. أصعب الظروف بالمنطقة، حرب بالمنطقة، الأمن بلبنان كان أمن مستقر، هذا لمن يسجل؟ للعهد والحكومة وللدولة، لأنه بالنهاية رجعنا للصلاحيات. فبس تحكي عن إنجازات، إيه في مجموعة إنجازات مهمة، ورجل نعم رجل قوي هو كشخصية، كمتاني، كمباني، كفكرة، كرؤية، وعنده حضوره. وبعتقد شخص آخر تعرض لما تعرض له العماد ميشيل عون كان مفترض يكون تياره بالانتخابات النيابية، يعني صار عنده حالة انهيار
الحد الأدنى للخسارة، ويبه يفاجأ الجميع بدون استثناء. مشاهدي أنا سمحت السيد، بعد في عنا ساعة، في عنا بعض القضايا ولكن سأختصرها إلى الحد الأقصى إن شاء الله. مشاهدي الكرام، أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا فاصل، ونعود بعده لاستكمال حوار الأربعين. أصل وردنا اهتمام إسرائيلي بما تفضلتم به حول كريش ومن بعد كريش وحقول الغاز. يبدو أن الرسالة وصلت، ولكنها وصلت بسرعة، اهتمام كبير وربما حتى فيه خوف. بكل صراحة وموضوعية، كيف ترى أفق إسرائيل؟
نحن أنا من الذين يؤمنون منذ مدة طويلة، ولكن اليوم صار في عليه كثير شواهد. أنا أؤمن بأنه لا مستقبل لهذا الكيان الذي نسميه الكيان المؤقت. يعني المنطق، السنن التاريخية، السنن الإلهية، البيئة والتاريخ، قوانين حاكمة في المجتمعات، هذا كيان ليس له مستقبل. بكل أحوال، حتى لا أدخل في استدلال طويل عريض، ما كنا نقوله نحن قبل 10 سنوات أو 20 سنة أو 30 سنة، أو ما طرحه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه عام 1979 و1980 عن إزالة إسرائيل من الوجود، اليوم القادة الكبار الإسرائيليين هم بيحكوا عنه. يعني هذا رئيس الحكومة المنصرف بنت، سابقا قبل أن يستلم رئاسة الحكومة، وما غير رأيه في خطاباته الأخيرة، كان عم يحكي عن مخاطر الوجود اليوم بالكيان، عند المسؤولين السياسيين، مسؤولين الأمنيين، مسؤولين جنرالات عسكريين، أساتذة جامعات كبار، بعضهم ألف كتب. أنا حضرت محاضرة مقابلة تلفزيونية حول كتاب، الفكرة كلها شو؟ هذه إسرائيل غير قابلة للبقاء، قابلية ما في. مثلا رئيس الموساد الأسبق شو بيقول؟ أنه هم شغلوا أجهزة التدمير الذاتي، طبعا هم عم يحكوا عن أسباب داخلية بالدرجة الأولى، لكن تاريخيا لما بياخد على القياسات التاريخية بيقول الخلافات والصراعات الداخلية، ثم يأتي العامل الخارجي ويجرف هذا الكيان. هذا اللي سيحصل،
تراه في الأفق القريب؟
أنا أراه قريبا، قريبا جدا. هم مع كل حال هم نفسهم هؤلاء الكبار والزعماء والمحللين والإسرائيليين هم عم بيناقشوا ان هم بيبقوا لـ80 يعني عمر الدولة بيبقى 80 ولا لا، يعني كم سنة الحكاية، هم عم يحكوا مش نحن. بالنسبة لنا نحن بنعتقد في مجموعة عوامل. اولا مثل ما هن بيقولوا العوامل الداخلية صحيحة، وهذا شيء من ثقافتهم من تربيتهم من بيئتهم من تركيبتهم، والأمور رايحة بالاتجاه إلى ما هو أسوأ، وهذا هلا الانتخابات البرلمانية المقبلة. طيب الأسباب الداخلية كلها على بعضها، اقتصادية وثقافية وتربوية ودينية. اثنين تمسك الشعب الفلسطيني اليوم، نفس المقاومة عند الشعب الفلسطيني وإرادة صمود وإرادة المقاومة، الإيمان بالمقاومة أعلى من أي وقت مضى رغم كل الظروف الصعبة اللي مرقت عليه من أكثر من 70 عاما. ثلاثة قوة محور المقاومة الذي يؤمن بهذه القضية. أربعة الوضع الدولي. الوضع الدولي كلنا نعرف أنه الذي حافظ على هذا الكيان، يعني واحد إجا زرع كيان بقلب العالم العربي بقلب العالم الإسلامي وفرضه على مئات الملايين، وهلأ فرضه على 1,500,000,000، ما هذا قوة خارجية عظمى في العالم. طيب التحولات الدولية أيضا ستكون مؤثرة جدا. إسرائيل هاي حيجي وقت، هلأ بيجي وقت الأوروبيين حيكونوا مشغولين ببعضهم بحالهم، مش ببعضهم عفوا بحالهم، وهذا نظره بدأت يعني الآن. طيب النظام الدولي يتحول إلى نظام متعدد الأقطاب. أفق الحرب الروسية الأمريكية في أوكرانيا إلى أين؟ الصين وأمريكا إلى أين؟ أمريكا نفسها إلى أين؟ طيب من يومين أنا قريت استطلاع رأي لمركز دراسات بأمريكا، 51% فاصل بيعتقدوا أنه خلال السنوات القليلة المقبلة ستشهد الولايات المتحدة حربا أهلية. إذا ما في أمريكا ما في إسرائيل. يعني أنا بالنسبة لي يعني أنا المشهد عندي مشهد ناس ضب شنتها رايحة على المطارات وعلى الموانئ وعلى المعابر الحدودية مع مصر ومع الأردن. إذا عندهم هذا المنظر البالي، يعني هذا كيان ليس له مستقبل. وما عم نحكي بتقلي الأربعون اللي مضوا، بتقلي بالأربعون الجايين، بقلك لا يعني أقل من أربعون، أقل من 40 يعني ربيعا، لا نحتاج إلى 40 ربيعا أخرى لنشهد هذه النتيجة. وهون لا عم نحكي لا مغيبات ولا تنبؤات ولا منامات ولا مكاشفات، لا لا
ولا تنجيم،
واحد زائد واحد يساوي اثنين. هاي الوقائع، هاي المعطيات الداخلية، هاي معطيات المنطقة، هاي معطيات العالم.
الشعبان المصري والأردني سماحة السيد لن يتركوهم يأخذوا شنتهم. الشعبان المصري رافضين للتطبيع،
بيطلعوا من المطار وبيطلعوا من البحر.
عندما تتحدث عن محور المقاومة سماحة السيد، لأنك الآن
لذلك اليوم مثلا من اللي بأكد الموضوع المعطيات الموجودة، مثلا أدي عدد الإسرائيليين اللي عنده جنسية تانية، قد ايه عدد الإسرائيليين اللي بيقول لك إذا صار حرب مقبلة هو جاهز للمغادرة، يعني ما ناطر نتيجة الحرب، مع بدء الحرب هو بده يغادر. هذا كله شو يعني؟ ما أصلا في شعب انجاب على أرض ونعمل له يعني قضية ولو هو لا يحمل هذه القضية، بدليل أنه واحدة من الخيارات كانت أوغندا، كانت الأرجنتين، كانت أوكرانيا. الإنجليز جابوهم على فلسطين، مش التورات جابتهم على فلسطين. فإذن هالكذبة هن بيعرفوها، هاي الكذبة، ولذلك ما في استعداد للتضحية من أجل البقاء في هذه الأرض ودفاعا عن هذه الأرض، لأن هي أرض محتلة بالنسبة لهم، هي أرض ليس لهم أي صلة بها على الإطلاق. ولذلك كل عناصر البقاء تتراجع وتخمد، وعناصر الذهاب والانقراض هي تقوى يوما بعد يوم. بالنسبة إلي أنا في وضوح شديد بهذا الموضوع.
سمحت السيد، تحدثت قبل قليل عن المحور المقاومة الذي يمكن القول توسع ليصبح حلف القدس إذا صح التعبير، وهو حلف القدس انطلق بعد هبة القدس العام الماضي وسيف القدس. في هذا الإطار سمحت السيد، العام الماضي وهذا العام أيضا السيد يحيى السنوار أشار بوضوح إلى وجود ما سماها بغرفة عمليات مشتركة، وهنا وشارك فيها حزب الله وتحدث عن حرس الثورة وهم الفصائل الفلسطينية. نحن نعلم سياسة حزب الله دائما في التكتم والكتمان حول هذه القضايا. أما وأن السيد يحيى السنوار تحدث عن هذه المسألة ومع ذلك للأسف ما زال هناك من يشكك في دور حزب الله في هذا الأمر، في حوار الأربعين ما الذي يمكن أن تحدثنا عن سيف القدس؟
هذا غرفة العمليات هذه واقعا كانت موجودة عندما تم الحديث أولا في الإعلام عنها بعد انتهاء الحرب. كان في ملاحظة عند الإخوان بحزب الله أنه هذا الأمر قد يزعج حماس أو قد يزعج الإخوة في غزة، لكن تبين لاحقا أنه لا يزعجهم لأنهم تحدثوا عنه يعني علنا وبشكل صريح، سواء القادة الحركيين أو القادة السياسيين يعني القادة العسكريين.
فضلك، هو فقط حماس كانت بغرفة العمليات المشتركة؟
لا، هم كان في تنسيق مباشر مع حماس، تنسيق مباشر مع الجهاد الإسلامي، فكان في غرفة عمليات، كان في مواكبة على مدار الساعة خلال كل أيام الحرب. طبعا الأمر يعتمد على عاملين، أولا ما يتصل بالمعلومات، يعني كل ما كان يتوفر لدينا من معلومات كنا نقدمه للأخوة وكان مفيدا جدا لهم، وهذا اللي هم عولوا عليه طبعا ودفع بلاء عظيما. يعني
مثلا تعطينا مثلا
هم اللي حكوا فيه، هم يعني كان في فخ معين،
يعني هذا من حزب الله؟
نعم، هذا الأخوة قدمه كمعطى وهم بنوا عليه وتصرفوا
يعني
على
ذلك الفخ الكبير لضربهم
وضع الفخ. نعم، هي هاي المسألة الرئيسية يعني كانت. فواحد بالمعلومات، يعني كل شيء بنقدر نحصل معلومات ومواكبة، وكان عنا مواكبة ممتازة من أخواننا. واثنين هو تقديم اقتراحات أو أفكار أو تبادل وجهات نظر باعتبار تجربتنا اللي خضناها نحن بحرب تموز بشكل أساسي. يعني هول الموضوعين، لأن طبعا ما كان في قتال مباشر، هم اللي كانوا عم بيقتلوا.
هل هذه الغرف العمليات المشتركة يمكن أن تتوسع ضمن حلف القدس؟ أنه حلف القدس احنا ما عم نحكي فقط لبنان وفلسطين، عن مطرف أخرى.
شوف، هو أكل حال غرفة لما بستحكي عن عبارة غرفة عمليات، يعني وحت على الجانب العملاني، تبادل معلومات، تبادل أفكار، إدارة معينة، تواصل ساعاتي مثلا يومي. أما عندما تذهب إلى الدائرة الأوسع، هذا التواصل قائم يعني بين قوى محور والمقاومة، التشاور الدائم، التواصل الدائم، اللقاءات الدائمة، وبالعموم الكل يقرأ في كتاب واحد والكل يتحرك في موقعه. يعني
حرس الثورة كان مشاركا في سيف القدس؟
نعم، هم أعلنوا هيك، يعني الأخوة في حماس أعلنوا.
أنا أعرف، ولكن أنا
نعم هذا صحيح،
حدث سماحة السيد
صحيح.
نعم. آخر المستجدات حول حماس، طالما تحدث عن حماس، هو أعلانها بالإجماع قرارها بالعودة إلى دمشق. حتى الآن نحن لم نسمع رأي دمشق. هل لديكم معلومات سماحة السيد، معطيات، تصور، رؤية، كيف وصل الإخوة في حماس إلى هذه النقطة؟ هل كان لديكم دور؟ هل قمتم بوساطة، سواء أنتم كحزب الله وسماحتك كشخص بشكل دقيق، أو الإخوة في إيران؟ هل ممكن تحدثنا عن هذا الوضع؟
هلا، أولا الإخوة في حماس كيف وصلوا إلى هذا القرار؟ الأفضل أن يتكلم الإخوة في حماس، يعني حتى لا أتكلم بالنيابة عنهم، لكن مما قالوه علنا ومما يقال الآن في السجالات، في نهاية المطاف حماس هي حركة مقاومة إسلامية فلسطينية، قضيتها الأولى فلسطين وتحرير القدس وإنقاذ الشعب الفلسطيني من كل هذه الويلات التي يعيشها، من الاحتلال إلى الحصار وإلى طيب. فإذن أولويتها هي هذه. في إطار هذه الأولوية وخدمة لهذه القضية، أي حركة مقاومة فلسطينية عندما تجد أصدقاء وحلفاء يجب أن تتمسك بهم. وإذا حصل في يوم من الأيام خلل ما، إشكال ما، التباس ما في العلاقة، يجب أن يعالج في أقرب وقت ممكن. المنطق بيقول هيك، غير هيك هو المش منطقي. المنطقي بيقول انه في شعب فلسطين عم بيخوض معركة وجود، معركة مستقبل، معركة كرامة، معركة حياة. اليوم مثلا الناس بيتفاوتوا، يعني يلا في كتير ناس بيجبل لك غزة محاصرة 15 سنة، ما بيعني لهم شيء. أن والله في آلاف الشباب فلسطينيين في السجون، هذا 30 سنة و40 سنة و50 سنة، وهذا محكوم 400 سنة. أن والله في أمهات وزوجات وأولاد ما بيشوفوا آبائهم وأحبائهم لسنوات طويلة. يمكن كتير بالناس في العالم ما بيعني لهم شيء، بس بقلب الشعب الفلسطيني هذا جرح وألم دائم نحن بنشعر فيه لأنه عشنا مثله. طيب، أنه والله في معركة بنابلس، في معركة بجنين، أنه العالم قاعدة يعني عايشة محل تاني، بس اللي عم بيقاتل وعم يستشهد وعم ينجرح وعم ينوعب والأطفال والنسوان موجودة هونيك. هاي القضية مين أكثر شيء مضغوط فيها؟ نفس الشعب الفلسطيني وحركات مقاومة فلسطينية. طيب لما بيطلع فصائل المقاومة الفلسطينية ومعه الشعب الفلسطيني، بيطلع بلاقي الأنظمة العربية كلها رايحة مكان آخر. كلنا بنعرف استاذ غسان اليوم انه بالعالم العربي مش اذا بتدعم القضية الفلسطينية انه بتبعت لهم سلاح مثلا، لا، اذا بتجمع مال في دول عربية اليوم، اذا بتجمع مال لأيتام الفلسطينيين يزج بك في السجن تحت عنوان دعم الإرهاب، والله أعلم تطلع من السجن ولا لا. مظبوط ولا لا؟ هذا موجود اليوم. طيب، هذا شعب اليوم حتى الأنظمة، أغلب الأنظمة العربية لا تعترف بجهاده ومقاومته، بتتجاهله، بتروح بتطبع مع الإسرائيلي، ما بتقدم له أي مساعدة، بتمنع حدا يقدم له أي مساعدة، بتحاصره. في نهاية المطاف بيطلع حواليه مين معه، مين كان معه، مين بعده معه. يعني اليوم مثلا بغزة لما بيطلعوا مسؤولين مقاومة السياسيين والعسكريين وحتى الناس العاديين وبيشكروا الجمهورية الإسلامية في إيران، ليه؟ هذا ما له علاقة يعني لا بموضوع تشيع وتسنن وما له علاقة بأي شيء تاني، هذا موضوع إنساني، موضوع أخلاقي. في دولة بالعالم بالكرة الأرضية ما زالت واقفة وتدعم هذا الشعب وتسانده سياسيا، دبلوماسيا، إعلاميا، ماليا، عسكريا، تقنيا، بدون أي تحفظ. الشعب الفلسطيني بيطلع طيب أنا ما حدا واقف معي إلا أي الجمهورية الإسلامية وسوريا وممكن شيء بعد بلد آخر، طبيعي يوقف ويشكر ويمتن إلى آخره. يعني هلا شعب فلسطيني هلا ممكن باللعب السياسي حدا يقطع عنده، بس واحد بيقول لك انه انا عم بعمل علاقات استراتيجية مع اسرائيل وطبع العلاقة مع اسرائيل خدمة للشعب الفلسطيني. يعني في استحمار واستغباء للشعوب العربية والاسلامية اكتر من هيك؟ على كل حال، طيب اخواننا بحماس مثل كل اخواننا الفلسطينيين وصلوا محل، طيب في سوريا، سوريا هي جزء اساسي من محور المقاومة، بدك تكمل صراعك مع العدو الإسرائيلي، ما بتقدر تضلك داير ظهرك لسوريا، بمعزل عن الموقف أو الالتباس أو الملاحظة أو الخلفية أو 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 القراءة للموضوع. طيب إخواننا بحماس بظن أنا تحليلي أنا وشي اللي فهمته واللي عم يحكوا وصلوا لهم. حتى اليوم أنا عرفت أنه في كتير جهات بالخارج عم تناقشهم وهذا قرار صعب، وفي ناس ما حيتفهموهم. يعني أنا بالنقاش الداخلي ثم تجهزوا حالكم يعني لعملية جلد على امتداد العالم العربي والإسلامي، لكن هم الإخوان عم بيقولوا أن نحن مجاهدون من أجل قضية
وبالإجماع
اللي أنا تبلغته. نعم بالإجماع. نعم أنا اللي تبلغته، وهذا هم عم يحكوا يعني مش أنه هذا لقاء خاص. فإذا هم وصلوا هاي النتيجة، طبعا يمكن هلا بيان رسمي او مشاكل يطلع بوقت معين لانه بعد عندهم تهيئه القاعده القواعد وان كان صارت مهيئه وحوارات مع اصدقاء وحلفاء على امتداد العالم العربي والاسلامي، مش ليقنعوهم ليقبلوا معهم ليتفهموهم، وده طبيعي. يعني هذا على خط حماس. على خط سوريا طبعا نحن كنا دائما مع اخواننا بحماس نعمل هذا النقاش من زمان، أنه بنهاية المطاف هذا المحور لازم يرجع يلم على حاله، يعني العالم ترجع تتعاون ترجع. وكنا أيضا نستشهد بشيء هو عادة بينسأل هذا السؤال، الإخوة في حماس في الجلسات الداخلية قبل الإشكال حتى بعد الإشكال اللي صار في سوريا، وإذا حدا بيقدر يقعد معهم هم لا يخفون ذلك. هلا في ناس ما حيعجبهم هذا الحكي، لكن إذا هم لما عم بيكونوا منصفين وعم بيقولوا لم يقدم أي نظام عربي ما قدمه سوريا وما قدمته سوريا، يعني النظام في سوريا لحركة حماس ولحركات المقاومة الفلسطينية، ما حدا قدم. هلا هاي بعدين يعني هي على كل حال يعني سيف ذو حدين هذا الكلام في كل الأحوال. بالنسبة للسوق فكنا نحن دائما نقول هذا الموضوع لازم يتعالج، لازم يتعالج. هلا إخواننا بحماس صاروا جاهزين بسوريا، هذا موضوع أنا شخصيا مهتم فيه، من أنت سأل حزب الله طبعا مهتم فيه. نحن أكثر جهة يمكن قادرين نحكي مع الكل بالمحور، وحريصين نحكي مع الكل ونجمع صفوفنا، لأنه واضح أن المنطقة لوين والصراع لوين رايح. ومثل ما حكيتك قبل شوي، نحن شايفين الأمور كلها رايحة إلى خير إن شاء الله. يعني المحاصر هو غيرنا، الخائف هو غيرنا، القلق هو غيرنا. لا، نحن كتير عنا رؤية متفائلة جدا بالمستقبل، بالمستقبل القريب. فلذلك تجميع الصفوف عملية مهمة جدا. طبعا في السنوات السابقة لا حماس كانت جاهزة، لأن الظروف ما كان بيساعد، ولا أيضا القيادة السورية كانت جاهزة لخيار من هذا النوع. كان واضح أن الأمور تحتاج إلى وقت. الآن سوريا يعني حتى في موضوع إعادة العلاقات العربية ودول عربية وأنظمة عربية وجهات أخرى في العالم تأتي إلى دمشق، سوريا الآن منفتحة وهي تريد أن يعني تعيد الكثير من هذه العلاقات. في نهاية المطاف الناس ممكن بعدين تقعد وتتعاتب على اللي صار والماضي والحاضر، لكن المهم هو النظر إلى المستقبل.
حضرتك سمحت، بعدك مستمر؟
نعم،
بعدك مستمر في هذا الأمر؟
أنا أعتقد أنه الأمور قابليتها جيدة، تحتاج إلى بعض النقاش، إلى بعض الوقت، ونصل فيها إلى خاتمة طيبة إن شاء الله.
من فضلك، بعد إعلان حماس بهذا الأمر، هل تحدثت إلى القيادة السورية؟
نحن دائما عم نحكي وماشي الحال إن شاء الله. الأمور بعد بدها شوية جهد، بس المسار هو مسار إيجابي.
طالما نتحدث عن دوركم ووسطاتكم في المنطقة العربية، سمحت السيد، هناك من أبلغنا يعني من أوسط ما أن المملكة العربية السعودية من بين إشكالاتها معكم ليس أنكم هنا مهيمنون كما تتصوره إلى غير ذلك، ولكن هي تتمنى بشكل كبير أن تقوم حزب الله وسمحتك بشكل خاص بدور كبير لدى السيد عبد الملك الحوثي وأنصار الله وصنعاء بشكل عام. هل هذا الأمر حصل؟ وهل إن حزب الله وسماحتك مستعد للقيام بهذا الدور، خصوصا وأنه الآن بدأت تنفتح الأمور؟ يعني الآن بين إيران والسعودية إن شاء الله عم تنفتح، إن شاء الله لقاء سياسي قريبا، وهذا يبشر بعودة العلاقات بشكل كويس وجيد ويخفف من توترات المنطقة.
أولا بشكل رسمي لم يطلب منا من حزب الله شيئا من هذا النوع، يعني جواب على الشق الأول من السؤال. أنا قرأت شيء من هذا في بعض وسائل الإعلام، سمعت في بعض المجالس أنه مثلا رغبة من هذا النوع، ولكن أنا لم أبلغ رسميا بشيء من هذا. هذا أولا. ثانيا، في هذا الأمر نحن لسنا وسيطا، نحن طرف. أنا مع سعد الملك الحوثي، أنا مع الشعب اليمني، أنا مع أنصار الله، أنا لست وسيطا معهم. إذا كان مطلوب وسيط بده يفتشوا على وسيط يمكن أن يلعب دور الوساطة. أنا بعتقد في هذا الموضوع حزب الله ليس مؤهلا لأن يلعب دور الوساطة. أحد الأسباب، يعني أحد مش كل الأسباب، أحد الأسباب أن الوسيط يعني يجب أن يمارس ضغطا هنا وضغطا هناك، ويطلب من هنا تنازل ومن هنا تنازل ليصل إلى تسوية معينة. هاي الفكرة يعني بالوساطة. ليس هناك ما تطلب من سعد الملك، من الأخ سعد الملك ومن أنصار الله ومن الشعب اليمن أن يتنازل عنه. أصلا هو شو عم يطلب؟ هاي المشكلة هون، وهي مشكلة أي وسيط. سمحت السيد عم بيقول نحن يا أخي، واحد وقف اطلاق نار، يعني وقف الحرب ورفع الحصار، خلصنا حرب وقتال، ونذهب كيمنيين بنعمل مؤتمر حوار داخلي وبنعمل حل سياسي. طيب إذا أنت بدك تكون وسيط وبدك تطلب تنازل من عبد الملك، شو بده يتنازل عنه؟ اصلا القبول بوقف اطلاق نار بدون رفع حصار هو موت، ولذلك هو يرفضه والإخوة هناك يرفضونه. هذا ما تطرحه السعودية، انه بنعمل وقف اطلاق نار بيبقى الحصار، بتروحوا على حوار داخلي، يعني الحوار في ظل الحصار والتجويع والمرض والأوبئة والضغوط الحياتية والمعيشية وكذا. أصلا هم في فخ، وهم الإخوة في اليمن منتبهين له. تعرف لما يكون جبهة شغالة، العالم بالجبهة، الناس بتدفع من أموالها للجبهة، بس لما الجبهة وقفت وقف اطلاق نار، حرب ما في، قتال ما في، العالم بدأ ترجع بيوتها، بدأ تطلب مال، مش بدأ تدفع من جيبتها مال، بدأ تبلش المطالبات، بدأ تطلع الأوجاع، الجروحات إلى آخره. شو عم بفتت جبهته من الداخل. أي أحد يكون بهذا الموقع لا يرضى إلا بهذه الآلية. إذن المطروح كبداية للحل وقف اطلاق نار، رفع الحصار، الذهاب إلى الحوار السياسي. هذا شيء ما في شيء قابل للتنازل. ولذلك حاولوا يدخلوا الإيرانيين بهذا الموضوع، والإيرانيين أعطوهم جواب واضح في مفاوضات بغداد،
ما في إمكانية للوسطة.
إنه شو أنا يعني شو أنا نحكي مع اليمنيين؟ اليمني عم بيقول لك 1-2-3، هذا منطقي، قال من هيك شو في؟ طيب العمانيين راحوا كمان، جهات أخرى، الأمم المتحدة وغيرها. لذلك يعني أنا حبيت أقول الوسيط بيدخل ليضغط على الطرفين أو أحد الطرفين ليقدم تنازلات. ما في شيء ليقدم فيه تنازل بالنسبة له. هاي الآلية هي آلية وجودية، مش آلية أنه والله امتيازات أو شروط عالية أو مشاكل. فلذلك نحن لسنا بهذا الصدد.
سمحت السيد، عندكم مشكلة جذرية مع السعودية والإمارات؟
لا.
عندكم مشكلة عقائدية؟ عندكم مشكلة لا. ما
أصلا نحن يعني علاقاتنا
ترفضون أي تواصل أي علاقة؟
لا شوف، نحن أصلا علاقاتنا لا تقوم على أساس أيديولوجية ودينية وعقائدية، علاقات سياسية ترتبط بعوامل استراتيجية وبعوامل سياسية، مصلحة بلدنا، مصلحة مقاومتنا إلى آخره. ولا نبني موقفنا السلبي أو الإيجابي على خلفية عقائدية أو أديولوجية أو دينية أو مشاكل. طيب، وأنا بجيب لك شاهد أنه نحن مع السعودية كان لنا علاقات جيدة، وكان السفير السعودي قبل 2005 وبعد 2005 يجي ونلتقي، وإخواننا يروحوا على السفارة السعودية، وأنا ملتقي مع السفراء السعوديين إلى ما شاء الله. هذا كله قبل اليمن، قبل أحداث اليمن.
بس بشكل غير علني يعني؟
لا، علني موجود بالإعلام وبالأرشيف وإلى آخره، وجلسات أحيانا طويلة ولطيفة وفيها مزح، يعني مش أنه جلسات
إلى حد اليمن.
إلى اليمن.
يعني من كل فترة كنت بتفكر.
أنا بتذكر مثلا أول سفير كنا بعد، أنا أول الأمان العام يعني سنتين، وطلب سفير السعودية أن يلتقي بي، وكان كبير في السن وكان يعني بآخر سنوات سفارته، على نسيان الاسم. فرغم أنه أول لقاء كان بيني وبين سفير سعودي، بس هو لطيف كان يعني مزح. فأنا بأثناء الحديث عم أقول أنه هذا قبل انهيار الاتحاد السوفيتي، عم أقول أنه يوجد في العالم قوتان عظميان، بدك تشوف هالقوتين شو بقولوا يا أمير التحسن. قال لي لا سمحت السيد طول بالك. قلت له تفضل. قال يوجد قوة عظمى ثالثة. أنا خمنته عم يحكي جد يعني، فطلع عم يمزح. قال لي، قلت له عن جد في قوة عظمى ثالثة؟ ما عندي علم. قال لي بلى قطعه. يعني بأول لقاء هو ما قدر يسكت عن قطعه يعني. فكان حتى يعني ود ومزح إلى آخره، تسهيلات كانت موجودة. رغم أنه كان نحن عنا من الأول من القديم رأي حول أداء يعني النظام في السعودية باتجاه الشعب السعودي، وخصوصا باتجاه أهل المنطقة الشرقية، وكنا أحيانا نستفيد من هذه العلاقة لمعالجة بعض المشكلات أو بعض الالتباسات يعني على هذا الأساس. نحن إشكالنا الأساسي بدأ باليمن، الحرب على اليمن.
وسيبقى مرتبطا باليمن؟
وهو مرتبط حكما باليمن.
سيبقى مرتبطا
طبعا باليمن. هو مرتبط باليمن.
حتى لو تحسنت العلاقات مع إيران.
هلا طبعا.
حتى لو تحسنت العلاقات مع إيران،
حتى لو تحسن ما هم في التباس، في ناس بيفترضوا إنه إذا إيران عملت علاقة طيبة مع الدولة الفلانية يعني حزب الله ملزم يعمل هاي. لا، مش ملزم. لا، نحن صداقاتنا وعداواتنا وخصومتنا وقربنا وبعدنا له علاقة بمجموعة مبادئ ومجموعة مصالح، هي اللي بناخدها بعين الاعتبار. ممكن إيران دولة وبتعمل علاقات دبلوماسية ويمكن تبادل اقتصادي وتجاري، ونبقى نحن على عداوة وعلى خصومة مع السعودية بسبب اليمن وبسبب غير اليمن.
بس هذه يعني الخصومة هي تقف عند حدود الموقف وليس أمراً آخر.
لا لا، مش أكثر من هيك. الآن حتى الإخوة في اليمن، شوف المظلومين يعني بواهم مما أصابهم ومما لحق بهم، مع ذلك شو عم بيقولوا؟ عم بيقولوا وقفوا حربكم علينا وعدوانكم علينا وتركوا الشعب اليمني يتصالح ونحن بدنا حسن جواه.
الأمر ذاته مع الإمارات سمحت السيد؟
مع كل دول العربية، مع كل دول العربية. نحن ما ماخدين موقف أيديولوجي وعقائدي وديني، الموضوع له علاقة بالسياسة.
طيب، طالما نتحدث عن هذه الأجواء التي يمكن أن تكون فيها بعض التفاؤل،
هل يعني مثلا إن... يعني مثلا الإمارات، ما على شيء الإمارات، أنه ما أنا نحن عندنا موقف سياسي من التطبيع، مين ما كان الدول العربية اللي بدأت تعمل تطبيع مع إسرائيل. لكن أنه والله حزب الله شو مغلط مع الإمارات؟ بشو هلأ بالحرب على اليمن؟ إيه، نحن مع الشعب اليمني، أنتوا اعتديتوا على الشعب اليمني، نحن ضدكم. لكن نحن حزب الله مع الإمارات شو عاملين؟ شو مساويين؟ ولا شيء. طيب ليه هاي الاعتقالات اللي بتصير بالإمارات؟ واللي بدها علاج طبعا، فيه يعني في وسطاء خير لا يعملوا علاج. بكل صراحة للضغط على حزب الله، يعني للضغط على حزب الله. طيب، وإلا كل الذين اعتقلوا في الإمارات والآن يعتقلون في الإمارات وما له علاقة لا بحزب الله ولا بتشكيل حزب الله ولا حزب الله بياته، عايشين هناك من سنوات وصادوا أموالهم وصادوا ممتلكاتهم وطردوهم بشكل مؤذي ومذل، على أي أساس؟ ولذلك هذا الموضوع طبعا الدولة اللبنانية والأصدقاء هذا لازم يعالجوه، لازم يتعالج. بالخلاصة أنا بحب حط مبدأ، لا ننطلق في عدائنا من منطلق أن والله نحن مختلفين بالموضوع المذهبي أو العقائدي أو الديني أو لا، نحن حساباتنا استراتيجية وسياسية.
في هذه الأجواء سمحت السيد، هناك الآن حديث عن إمكانية لتسوية ما، مصالحة ما، وساطة ما بين سوريا وتركيا أردوغان. هل إن معطياتكم ومعلوماتكم تفيد جدية بأن أردوغان قابل، أن أردوغان قابل لتسوية ما مع الرئيس أسد ومع دمشق، أم هو فقط يناور ويربح الوقت، خصوصا لديه ربما كما يتهم أطماع في أراضي سوريا وحتى التغيير الديمغرافي في شمال سوريا، ويبدو طهران تقوم بهذا الدور وتحاول أن تقوم بهذا الدور، التقريب بين دمشق وأنقرة.
ما مبين بعد لهلأ حتى الآن أنه الظروف مهيئة لتسوية من هذا النوع.
يعني أردوغان ماض قدما في سياساته القديمة، لم حسب معلوماتكم لم يقتنع بأن دمشق انتصرت والرئيس الأسد انتصر؟
بيختلف. مش معناته أنه مكمل بسياساته القديمة، بس ما بيعني أنه هو صار مهيئ للتسوية. في شيء بالنص بيناته، هو يعلم بأن السياسات القديمة لن تؤدي إلى نتيجة، لكن هو ما زال يراهن على مجموعة أمور إذا جاء وقت تسوية في زمن ما يكون في موقع أفضل في هذه التسوية.
هكذا هي رؤيته وخطته.
لا، هو يعرف، هو في نهاية المطاف مش بس تركيا أستاذ غسان، كل الحملة الكونية على سوريا وصلت إلى قناعة واضحة، خلاص هذا آخر الخط. يعني أكثر مما فعلوه خلال السنوات الماضية على المستوى العسكري على المستوى السياسي ما حيقدروا يعملوا. يعني لما كانت الكرة الأرضية معهم والعالم معهم ومئات الألاف المقاتلين جيبوهم من العالم ومئات المليارات الدولارات تنفق ووسائل إعلام وحرب كونية، ما وصلنا نتيجة، انتهى. هلأ الحسابات شو؟ الحسابات أنا بظن هيك يعني تحليلي، هو بيعرف انه هو لا بيقدر يروح ياخد حلب ولا قادر يتقدم في سوريا، وموضوع اسقاط دمشق والصلاة في يوم الجمعة في هذا كله اضعاف احلام، يعني هذا انتهى. هلا أول منطقة اللي موجود فيها المسلحين اللي بتوعاهم تركيا وبحماية تركيا هو حريص أن يحافظ عليهم. ممكن يفكر وعم يحكي يعني بهذا الموضوع، هذا موضوع بعد ما مبين أنه انتهى، يعني موضوع تل رفعت، موضوع منبج، موضوع أجزاء من شرق الفرات، منشان يتوسع ويسيطر بهذه المنطقة ضمن حدود معينة، وبيجي بعدين على طاولة المفاوضات. لأنه شو اللي بعده عالق هلا بسوريا؟ أحد النقاط العالقة هو الشمال. الشمال يعني هلا اللي بده يحل موضوع الشمال بسوريا، جزء من الشمال، بده يحكي هو أردوغان. أردوغان بده يحسن يعني من جهة موقعه التفاوضي.
لماذا يريد يعني يتفاوض على ماذا؟ يعني ماذا يريد في سوريا؟ هو إذا ما عنده رغبة باحتلال أرض، اقتطاع أرض، تغيير ديمغرافي في الشمال،
يعني هذا في نقاش. يتفاوض على ماذا؟ هذا في نقاش، مش معلوم ما عنده رغبة. أنا ما عم بنفي وجود رغبة، بس ما في أكدها 100%. ممكن يكون عنده رغبة أنه يمسك بأرض ويبقى فيها ولا يخرج منها، وخصوصا هلأ في أجواء بتركيا، مش بس يعني حزب العدالة والتنمية، حتى بأحزاب المعارضة الأخرى، يعني عم تحكي بموضوع 2023 وعم يرجعوا ل 1923 وأنه لهم مطالبات في الأراضي السورية ولهم مطالبات في الأراضي العراقية، والموضوع معقد أكثر من هيك. فمش واضح يعني، بده واحد بعد ينتظر. أنه بنقدر ننفي ما في طمع بالسيطرة على أراضي، ما في طمع بتغيير ديمغرافي، ما بقدر ننفي. لكن إذا بده يكون يعني واحد منطقي، بيقول الأفق لاحقا هو أفق تسوية ضمن شروط أفضل بالنسبة له.
نحن ملتزمون بالوقت إن شاء الله هذه الليلة سمحت السيد، وأنا أريد أن نختم بحزب الله من الداخل. ولكن مع ذلك ونتحدث عن المنطقة العربية، احنا تحدثنا عن تقريبا الجوانب الأساسية التي نريد الحديث فيها. من فضلك سمحت السيد، لدي سؤالان قبل الدخول إلى حزب الله. السؤال الأول يتعلق بالعراق. أنا كنت في العراق في الأونة الأخيرة وسمعت أمرا أثارني، فأودت أن أطرحه على سماحتك. هناك من قال لي: هل تستطيع أن توضح لي هذه الازدواجية لدى حزب الله في التعاطي معنا نحن في العراق؟ من جانب هو حزب مقاوم ويتحدث عن محور المقاومة وحلف القدس، وهناك في العراق فصائل مقاومة واضحة وتعنى عن نفسها، ومن جانب آخر حزب الله من أكثر الأطراف التي تدعم أي رئيس وزراء بما فيها السيد الكاظمي، وهم محتارون.
كيف تجيب؟ هذا توصيف غير دقيق. نحن نتحدث عن علاقات جيدة مع الجميع، ما إلى علاقة مين بتدعم مين ما. نحن ما لنا علاقة أصلا مين بندعم. هلأ مثلا مين بيجي رئيس وزراء، شو لنا علاقة؟ مين بيوشحه، ما لنا علاقة. حتى لو حكوا معنا بعض الإخوان واستنصحونا، صدقني خصوصا بهي المرحلة الأخيرة نحن خارج دائرة حتى تقديم النصح، نتيجة التعقيد بالموقف والخلافات الموجودة حول الأسماء. إذا بدي لخص لك كل الموقف في العراق، نحن ليس لدينا مشروع خاص في العراق كحزب، نحن حركة مقاومة ضد الاحتلال وحزب لبناني. نحن لدينا صداقات في العراق، ليس لدينا مشروع خاص في العراق، ليس لدينا جهة نريد أن نتبناها على حساب بقية الجهات في العراق
بما فيها فصائل المقاومة.
بما فيها فصائل المقاومة علاقتنا معها جيدة وممتازة، بس هذا لا يعني أن نغفل أو أن لا نقيم علاقات مع جهات أخرى لأنه هي عندها تحفظ أو عندها مشكلة معها. نحن نريد علاقة مع الجميع، وأقمنا علاقات سياسية واجتماعية مع كل القوى السياسية، عند الشيعة، عند السنة، حتى عند الأكراد لدينا علاقات ضمن مستويات متفاوتة. والدور الذي خلال كل السنوات الماضية كان حزب الله حريصا على أن يقوم به هو دور تقريب وجهات النظر، مثلا ما يخدم مصلحة العراقيين. لكن نحن معنا لا شخص خاص ولا مشروع خاص ولا رؤية خاصة بالوضع العراقي.
والآن حتى تقريبا
ولذلك لما بيطلعوا هلا لما بيشوفوا علاقتنا إيجابية مع الكل، حدا بيقول لك علاقتهم إيجابية هم على حساب الآخرين، لا، نحن لم نقم علاقة إيجابية على حساب أحد.
سؤال الأخير إقليميا قبل حزب الله سمحت السيد، وإن كان ربما سؤال قد يكون مستغربا، سمحت السيد، ما الذي تريده إيران المنطقة؟ الآن عندما تتحدث مثلا أن إيران تدعم القضية الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية، نعم هذا كان في البداية كان مفهوما باعتبار أن إيران كانت ثورة ساطعة. بعد 40 سنة إلى الآن ورغم كل المطبات والحصار والضغوط والعقوبات وما تزال تدعم هذا، شو الهدف؟ يعني هل الهدف هو أن تكون ذات نفوذ أكبر في المنطقة من البوابة الفلسطينية أم ماذا؟
شوف، لو أرادت إيران أن تكون صاحبة نفوذ أكبر في المنطقة بتروح تتصالح مع الأمريكان، تتخلى عن فلسطين، عن شعب الفلسطيني، والأمريكان بيتمنوا هذا الشيء، وبترجع شرطية الخليج بكل بساطة. يا ريت الأمريكان بيتمنوا هذا
كما
الشيء.
هي كما هي
كما هي
يعني نظام الجمهورية الإسلامية
للأمريكان
ولاية الفقيه.
شوف الأمريكان شو بده، مش مشكلته معك عم بتصلي ولا ما عم بتصلي، بتصوم شهر رمضان ولا لا، بتروح على الحج ولا لا، بس تخطب بتقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا بتقول شيء تاني. بده إسرائيل وبده النفط، وعطي إسرائيل وعطي النفط بيصير عندك نفوذ بالمنطقة، روح عمل بدك إياه، لأن هي الحقيقة.
ألا يزعجهم استقلال النظام إيران؟
لذلك لا، ما هو على كل حال لما إيران عم تتخلى عن شعب فلسطيني وعن فلسطين وعن النفط، يعني عم تتخلى عن دينها، عن التزامها الديني وعن استقلالها، ولذلك هذا ما ممكن يصير. يعني هي فرضية جدلية. بكل الأحوال الجواب الصحيح بعد 40 سنة، وفي ناس بالمنطقة بعده ما عم يفهموا إيران وعن جد ما عم يقدروا يستوعبوا، أولا الجمهورية الإسلامية موقفها في موضوع فلسطين وشعب فلسطيني والقدس والمقدسات هو موقف عقائدي ديني، مش موقف سياسي ولا موقف استراتيجي. يعني من سماحة الإمام الخميني قدس سره الشريف اللي أسس لهذا النظام ولهذا الموقف، إلى سماحة الإمام الخامنئي، إلى كل مسؤولين في إيران، إلى الشعب الإيراني، هذا الموضوع بناقشوه بهذه الطريقة. يوم القيامة عندما نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويسألنا عن فلسطين وعن المسجد الأقصى وعن شعب فلسطين، شو منجاوبه؟ في ناس ما بيفهموا سياسة بهذه الطريقة، أنه معقول دولة وقادة الدولة يفكروا بهذه الطريقة. هذه ميزة النظام الإسلامي الأصيل الصحيح. فموقف إيران في موضوع فلسطين موقف عقائدي ديني، لا هي بدها حدا يمدحها ولا حدا يشكرها، لا جزاء ولا شكورها، لا تطلب من أحد شيئا حتى من الشعب الفلسطيني أو من الشعوب العربية والإسلامية. وهذا الموقف ليس من أجل أن يكون لها نفوذ في المنطقة، بل بالعكس هذا الموقف وهذا الالتزام عامل لها مشاكل والتباسات وصراعات كبيرة جدا في المنطقة. شوف حتى موضوع لبنان، طيب اليوم لما بيجي يمكن هذا الموضوع لما بينحكى موضوع حزب الله، لما بتقول أنه يا أخي حزب الله عن جد هو بياخد الأرهاب، عن جد هو بياخد الأرهاب، ما حدا بيصدق. أنا على طاولة الحوار بال 2006 قلت لهم، لما قلت لهم جيبوا مثل واحد أنه إيران نحن عملنا شيء لمصلحة إيران، طيب أنا ده هلا بذكرى 30، بالحد الأدنى أنا أمين عام حزب الله من 30 سنة والعلاقة معي طبيعي، يعني العلاقة الطبيعية معي. طيب أنا أقول لك إيران الجمهورية الإسلامية لم تطلب مني شيئا في يوم من الأيام، لم تطلب مني شيئا في يوم من الأيام
حول لبنان،
حول لبنان أو حول المنطقة، يعني شيلوا عليها بمصالح إيران. نعم أنا بقول لك إجا الحاج قاسم طلب مني أنه داعش حتسيطر على العراق وحيندبح الشعب العراقي، بدنا شباب يساعدونا. مش لإيران، للعراق طلب مني. طيب ما هذا ما حدا بيستوعبه. ليه؟ لأنه كل العالم عودين على العلاقة مع السفارات والسفير ويأمر وينهى. نحن ما عندنا لا سفير ولا رئيس ولا وزير يأمر وينهى.
طيب سمحت سيد، هذا حول
فلذلك طبعا. فلذلك موقف إيران هذا. أما موضوع النفوذ في المنطقة ورؤية المنطقة، ما هن واضحين، هن عم بيقولوا أخي نحن نريد علاقات جيدة وطبيعية وحسن جوار وتعاون مع كل دول الإقليم، وكل يوم بيعيدوا كل يوم بيكرروا. طيب جيب لي منذ تأسيس نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، هل شنت حربا على بلد عربي أو بلد إسلامي أو على أي بلد؟ شنت عليها الحرب، وكل هذه الدول شاركت في الحرب ومولت هذه الحرب، ومع ذلك بعد انتهاء الحرب إيران تقول نحن نريد علاقة.
إن كان موقفها من القضية الفلسطينية عقائديا كما تفضلتم وهو كذلك، طيب ما دخلها في العراق؟ ما دخلها في سوريا؟ ما دخلها في لبنان؟
تعمل بالعراق سوريا. جريمة إيران أنها في العراق، أن الحاج قاسم سليماني والحرس والإخوة في إيران جاءوا إلى العراق ومنعوا وساعدوا العراقيين لمنع تمدد داعش، ولا داعش كانت على بعد كيلومترات من بغداد، وفي كتير ناس كانوا صاروا بالبصرة. أنه في مشروع هائل لتدمير المنطقة والسيطرة على المنطقة وتغيير إحداث تغييرات هائلة بالمنطقة. طيب إجوا ساعدوا أصدقائهم، طيب ساعدوا حلفائهم.
وسوريا نفس الشيء، 90% من الأنظمة العربية كانت ضد سوريا وكانت ضد دمشق، ومع ذلك دخلت إيران، وهو بذلك هي جافت الرغبة الرسمية العربية.
هؤلاء أغلبهم هم الذين دعموا صدام حسين في الحرب على إيران. أن تقف إيران إلى جانب أصدقائها وحلفائها لتدافع عنهم هذا أمر أصلا هو المطلوب، لو لم تفعل ذلك هو الذي يجب أن تسأل عنها. ولكن عندما تدافع عنهم هي لا تسيطر عليهم ولا تتأمر عليهم ولا تحتلهم. شايف هاي سويرية، سويرية خلافا لكل بينقال وحتى في بعض المواقع التواصل، إيران لا تتدخل في أي شأن من شؤون سويرية أبدا، لا في الدستور ولا بالقانون ولا بتشكيل حكومة ولا بمجلس نيابي ولا بالحياة السياسية أي شيء على الإطلاق. إيران ملتزمة. شو منقدر نساعد سوريا لتصمد وتبقى؟ نحن نفعل ذلك والسلام. طيب جيب لي دولة بالعالم بتساعد دولة تانية أو شعب تاني وما بده منه شيء. طيب هاي إيران بالسوريا، هاي إيران بالعراق. بالعراق شو عم تعمل إيران؟ كل الوقت كانت عم تحاول تقرب وجهات النظر، بس ما تفرض خياراتها لا بإيران ولا بسوريا ولا بالعراق ولا فلسطين. هاي الأخوة الفلسطينيين فيك تسألهم، من 30 سنة 40 سنة علاقات وثيقة مع إيران ودعم إيراني، في شي يوم إيران طلبت منهم موقف؟ موقف مش قرار، أو أمرتهم بأمر؟ ما في منه.
سمحت السيد في الأربعين، هل لحزب الله رؤية للمستقبل؟ نعم، أنا أدرك أن ربما سؤالي يعني قد يكون غير واقعيا. في النهاية حزب الله يصارع أوضاع اجتماعية واقتصادية وسياسية وأمنية، والأمن القومي كله مهتم فيه. لكن مع ذلك أنتم عددتم وثيقة عام 85، وثيقة سياسية 2009، هل لديكم رؤية للمستقبل؟ وسؤالي بشكل دقيق مع المحبة والاحترام لكل القيادات من دون استثناء، هل هناك تصور للتشبيب داخل حزب الله؟ منح الشباب، منح الكوادر الوسطى.
نحن بعدنا شباب يا أستاذ غسان.
الرأس والعين.
صحيح. طيب بالنسبة للجزء الأول، السؤال الأول، أولا نحن بالنسبة للمستقبل
أنا أقصد سبحتك طبعا
أنا لا، هم أخواني بعدهم شباب، ستسترجي تقول لهم أنتم اختيارية. طيب أولا بالنسبة للمستقبل، حتى المستقبل القريب نحن عندنا رؤية. فيما يتعلق بوضع المنطقة قلت لك أنه نحن شايفين الأمور رايحة إن شاء الله باتجاه انتصار تغيير كبير لمصلحة الشعب الفلسطيني ومصلحة دول المنطقة وشعوب المنطقة. بالموضوع الإسرائيلي طبعا لا، مش عم نحكي سنة وسنتين وثلاثة، عم نحكي بالمدى القريب والمتوسط، حتى مش بالمدى البعيد. على المستوى الدولي طبعا في متغيرات كبيرة ستحصل في السنوات القليلة المقبلة، هذا كله بيفترض أنه هامش الحركة قدام القوى المستقلة، القوى السيادية الحقيقية وقدام محور المقاومة، هذا الهامش حيتسع، الفرص حتكبر والتهديدات حتقل. ولذلك نحن حضرنا محور المقاومة، وإلى جانب فصائل المقاومة الفلسطينية وشعب فلسطيني بالمرحلة المقبلة سيتعزز ويقوى، هذا على مستوى المنطقة. على مستوى لبنان نحن الجديد اللي عندنا خلال، وهذا بين بالانتخابات النيابية، نحن رؤيتنا الوضع الداخلي وتصورنا وكيفية اتجاه الأمور وكيفية مشاركتنا الحقيقية صارت أوضح خلال السنوات الماضية، لأنه فتنا على العمق، فتنا على التفاصيل. بالمرحلة المقبلة رؤيتنا أنه نكون فاعلين أكثر، حاضرين أكثر، جادين أكثر
في الدولة،
في الموضوع الداخلي اللبناني، جزء منه الدولة. لأن نحن طرحنا بالانتخابات الدولة العادلة والقادرة، وعندنا توصيف تفصيلي للدولة العادلة والقادرة، يعني هذا مش شعار أفلاطوني يعني الدولة الفاضلة، لا المدينة الفاضلة، لا إنه كيف يعني بتكون دولة عادلة قادرة بالتفصيل.
يعني ستنخرطون في الشأن الداخلي أكثر مما سبق،
أكثر من أي وقت مضى، لأنه بالنهاية هاي مسؤولية لم نعد قادرين على أن نتجاهلها أو نتخفف منها نتيجة الظروف الصعبة الموجودة في لبنان، نتيجة أيضا حجم التمثيل لحزب الله الحقيقي ولا شو بدك بعدد النواب؟ عدد النواب ما بيعبر عن تمثيل حقيقي الشعبي تبع حزب الله أو حجم الآمال والتوقعات المطلوبة منه. فلذلك بالمرحلة المقبلة بالمنطقة رؤية تعزيز محور المقاومة، تقوية العلاقة مع الإخوة الفلسطينيين بما يخدم ذاك المشروع، وفي الداخل اللبناني المزيد من الحضور في المسألة الداخلية، المزيد من الانفتاح، المزيد من التعاون الداخلي. نحن مش حابين نروح لا على صراعات داخلية ولا على اصطفافات داخلية، لأنه دائما كنا نقول نحن لا نريد أن نحكم لبنان ولا أن نسيطر على لبنان ولا أن نمسك بقرار الدولة اللبنانية، ولو أعطي لنا ذلك لرفضناه. وهذه كلها هذا كلام جدي يعني مش مناورات. نحن نؤمن بأن لبنان لا يمكن إدارته والحفاظ عليه ومعالجة مشاكله وتطويره وتحسينه بالمستقبل إلا من خلال التفاهم والتعاون بين المكونات الأساسية في الشعب اللبناني، لأنه هي الحقيقة، هي تركيبة بلدنا. بدنا نحاول نلعب دور إيجابي ما أمكن، ولذلك بتشوف
مع الجميع مثلا
مع الجميع في لبنان باستثناء يعني بعض الجهات اللي هي عم تتصرف معنا بعداء وتمارس العداء، العداء السياسي والإعلامي والميداني، هذا استثناء. لكن بتشوف مثلا بكثير من المواقف والأحداث والقضايا بينهجم علينا بشكل قاسي، يعتدى علينا، نظلم، ونحن قادرين نعمل ردود أفعال، ردود أفعال إعلامية وردود أفعال سياسية. شو بدك مظاهرة ألف من نزل مظاهرة لمشان ما نقعد نعد، يعني نحن مش ضعاف، لا ضعاف شعبيا ولا ضعاف عسكريا ولا ضعاف إعلاميا ولا ضعاف سياسيا ولا ضعاف بيقيننا ورؤيتنا وإيماننا، لكن كثير من الذي يجري في البلد ونستهدف نحن فيه لا نقوم عليه بردات فعل، لأنه حريصين الأمور لا تتطور سلبا وتظل الأمور مفتوحة للتفاهم، للتعاون، لترميم الجسور إذا كانت الجسور اختلت أو انقطعت ومشاكل. هذا فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة. بالنسبة لحزب الله، طبعا بالأول أنا مزحت، نحن إخواننا بالعام الأغلب يعني مسؤوليننا الختيارية تبعنا ستينات وخمسينات،
لا شباب هلا يعني فعلا تحدث جديا.
فلذلك نحن بعد يعني هلا في ناس بيقول لك دخل اما الحزب لن يشيخ، بالعكس هلا شبابه. انا الأربعون ربيعا ان شاء الله لما بخطب انا بالأربعون ربيعا احكي عن هذا الموضوع، بالعكس أربعون ربيعا هلا حزب الله شاب حقيقي مكتمل مواصفات يعني. لكن نحن حريصين دائما انه باغلب المواقع بيجي شباب جديد، هذا مفتوح المجال. وشوف ما عايشنا هذه المشكلة ليه؟ لأنه نحن كنا حزب صغير، فكان في صف من المسؤولين 10 15 20، لكن لما صرنا نتمدد يعني نعلو عموديا ونتسع أفقيا، معناتها صارت الشريحة المسؤولة اللي بتحمل القيادات صف الأول صف الثاني صار عددها كبير جدا. من الذي ملأ هذه المواقع؟ ملأها الشباب. يعني ما في عنا أزمة من هذا النوع، أنه والله في شباب ما عم يتقدموا. الآن أغلبية الساحقة من المواقع الأساسية والفعالة والمؤثرة بحزب الله أنه بيتحملوا مسؤولية شباب. نعم بالصف الأول ما زالت الوجوه الأولى،
كلكم شباب سمحت السيد، ولكن أتحدث عن وجوه يمكن تتغير. هل بيزعلوا مني الإخوة على فكرة؟
لا ما
بيزعلوا. مثلا بالوزراء مثلا جددتم الحقيقة، بالمجلس النيابي لم تجدد، ربما المرة
المقبلة نريد أن نتدخل. جددنا لكن بالتدريج، لأنه فكرة شو بالمجلس النيابي اللي بيجيب لائحة بكتلة وبعد 4 سنين بغيرهم كلهم، معناته في مشكلة كبيرة يعني.
سمحت السيد في الثلاثين، هلا أنا أعرف لا تحب أن تتحدث عن نفسك ولا نتحدث عن شخصك، ولكن في الثلاثين ما هي أهم الإنجازات التي تتذكرها وأهم الصعاب التي واجهتها؟ أهم الإنجازات لنقل لحزب الله بصفتك أميرا عاما حتى لا نقول إنك أصاحب هذه الإنجاز، ولكن أهم المطبات التي عانيتها شخصيا على خلال، مش أهم عفوا، أصعب المطبات التي عانيتها شخصيا خلال الثلاثين.
والله ليك أولا يعني أنت لاقطني منيح، أنا لا أنسب أي إنجاز لشخصي. أنا بعتقد كل إنجازات حزب الله هي أولا بفضل الله سبحانه وتعالى وبنعمة منه وتأييد وتسديد منه، وثانيا هي بفضل مجموع الجهود. حتى داخل الحزب ما فينا نقول والله فلان صاحب الفضل وفلان مش صاحب فضل. أنا دائما بقول لهم الأخوان بكل شيء، الأخوان والأخوات بكل شيء، مجموع الجهود هي اللي عم تعطي هاي النتائج. حتى بالدنيا نحن ما بنقدر نعمل نسب مئوية، بس الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بيعمل نسب مئوية، بيقول له أنت حصتك هالقد، أنت سهمك هالقد. إذن الإنجاز هو لحزب الله، وعندما أقول حزب الله لا أعني التنظيم، أعني كل هذا الجمهور، لأنه نحن بدون هذا الجمهور الحزب لوحده ما كان بيقدر يعمل هذه الإنجازات. فهذا أولا. ثانيا، في بعض الإنجازات حتى ما منقول هي بس إنجاز حزب الله، يعني مثل موضوع تحرير الألفين، نحن أن هذا كل الناس اللي شاركوا بالمقاومة وعملوا عمليات وقدموا شهداء وجرحى واعتقلوا وأسروا هم شركاء في هذا الإنجاز، لا ننسب هذا الإنجاز فقط لأنفسنا. بالإنجازات إلى ما شاء الله، أنا بعتبر هذه مسيرة مباركة. طبعا في رأس الإنجازات العظيمة يعني والتاريخية يأتي تحرير عام 2000 اللي نحن قلنا حصة معتدة به، حصة كبيرة، حتى ما نروح كمان عن نسب المئوية، ولنا شركاء فيه، لكن نحن كنا أيضا أساسيين بهذا الإنجاز. تحقيق الأمن والأمان لشعبنا ولناسنا خصوصا في الجنوب ولعموم لبنان، هذا كان كمان أيضا إنجاز كبير جدا. وقوفنا إلى جانب المقاومة الفلسطينية وخصوصا انتفاضة شهداء الأقصى وتأسست هذا، وبعده مستمر هذا الإنجاز. يعني بتعرف فلسطين كادت أو أريد لها قبيل الألفين من 93 وطلوع وبعد الألفين أنه خلاص رايحة يعني، لكن انتصار لبنان بالألفين وما حصل بعده أخذ الأمور في مسار مختلف. 2006 إنجاز تحرير الأسرى بدون منا من أحد، إنجاز كمان إنجاز أخلاقي وإنساني كبير جدا. بالآونة الأخيرة في العشرية النار أمام هاي الهجمة الكونية، نحن كنا أيضا شركاء في هذه المواجهة الكبرى، لأنه لو قدر لهذه الهجمة الكونية أن تنجح كانت المنطقة غير المنطقة، يعني على كل صعيد، سياسيا ديموغرافيا أمنيا مشهد مختلف كانت ستكون المنطقة عليه. نحن كنا جزء من السد الصلب الذي وقف في مواجهة هذا المشروع، هذا طبعا إنجاز كبير، وبنحكي لبنان سوريا عراق المنطقة. بالداخل نحن بنعتبر أنه نحن من الجهات المساهمة جدا في تثبيت السلم الأهلي ومنع قيام حرب أهلية، وهذا إنجاز مستمر ومتواصل، ونشغل كثير لعودة الحرب الأهلية خلال حتى يعني في الآونة الأخيرة
فعلا. كان هناك رغبة في حرب أهلية،
وفي أكثر من عندما اعتقل رئيس سعد الحريري في السعودية، والشغل اللي كان عم ينشغل مع بعض الجهات السياسية في لبنان كان دفع باتجاه حرب أهلية في لبنان، وهذا معروف يعني مش جديد.
جديد؟
لا مش جديد، هذا معروف.
لا يعني كان هناك رغبة في افتتاح، عرفنا أنه تم اعتقال الشيخ سعد الحريري، بس يفتعلون حرب أهلية.
الذين كانوا يديرون هذا الملف في السعودية مع قوى سياسية لبنانية كانوا يدفعون الأمور باتجاه حرب أهلية في لبنان.
بين من ومن؟
بين قوى معروفة في ولائها وعلاقتها ومع المقاومة يعني.
بسبب سعد الحريري؟ الشيخ سعد الحريري؟
اعتقال الشيخ سعد هو جزء من الخطة اللي كانت عم تنعمل في ذلك الحين. أنا مستغرب إنه هذا جديد عليك، مش جديد هذا بالبلد، محكي فيه.
لا محكي فيه بالصحافة لا لا في تاني محكي فيه بالصحافة، إن أما أمين عام حزب الله يقول فعلا إن هناك كانت هناك رغبة في افتتاح حرب أهلية.
هناك شواهد كثيرة على هذا الموضوع ومعلومات ومؤكدة وإلى آخره، وفي ناس تجاوبت وفي ناس ما تجاوبت، لكن الحمد لله قطعنا هذا الموضوع. هذا أيضا نحن نعتبره من إنجازات حضورنا الانتخابي، حضورنا البلدي، خدمتنا للناس، لأن ناسنا وأهلنا بالعكس واجبنا يعني. أنا بعتبر هذا من الإنجازات. الحفاظ على حزب الله خلال 40 عاما الذي تعرض للكثير من المحن، حرب تموز كان المشروع سحق حزب الله شوي، أنت تخرج من السحق وتتحول إلى قوة إقليمية كما يقولون، أنا بعتبره لا مؤثر إقليمي، ما بعتبر قوة إقليمية. على كل حال هاي
سمحت السيد
مجموعة من إنجازات.
من تفتقد في الأربعين والثلاثين داخلية.
نحن وقتنا خلص بس مشان ما نضوج العالم.
لا معلش خمس دقائق فقط. من تفتقد من فضلك؟
أنا أفتقد كثيرين إذا نحكي عن 40 سنة. لكن بطبيعة الحال في مقدمة اللائحة أفتقد للإخوة للشهداء، للقادة الشهداء خصوصا، وبالأخص للإخوة الذين كنا نعمل سويا. يعني نحن وفاق درب، نحن كنا شبيبات، شباب صغار. يعني نحن بنعرف بعضنا، كنت أعمارنا 18-19 سنة وكبرنا سوا، عشنا هاي الحياة المختلفة عن حياة كثير من الشباب. يعني هلا كثير من الناس عندهم حياة طبيعية، نحن ما عشنا حياة طبيعية. يعني حياة اجتماعية وشم هوا ورايحين وجايين ويتفسحوا، لا. هو شباب من أول وعيهم حملوا مسؤولية على كتافهم، واجهوا استحات كبيرة ببلدهم، خصوصا لما بدأ الاجتياح ب82. فبالطبيعة الحال سيد عباس رحمة الله عليه دائما هو يعني حاضر في بالي، الأخ الحاج قاسم سليماني مؤخرا بعد استشهاده، الأخ الحاج عماد مغنية، سيد مصطفى بدر الدين، الحاج حسان اللقيس، مجموعة كبيرة الآن أنا خاف
تفتقدهم.
أفتقدهم نعم. عدد من إخواننا من قادتنا، في قادة يعني كان بيني وبينهم، أنا بيني وبين الإخوان كلهم يعني محبة ومودة، ولذلك على المستوى العاطفي أيضا أفتقدهم، وليس فقط على المستوى العملي. يعني مثلا في إخوان معروفين، هلا أنا خاف بلش عد أسامي وأنسى أسماء فالناس يعتبوا علي. يعني مثلا عندك أخ معروف أنا اسمه الحاج أبو محمد الأقليم، من خيرة إخواننا مثلا بين الحين. مثلا بعض الإخوة اللي توفوا، يعني مثل أحد الإخوان مجاهدين مثلا الحاج أبو علي فرحات، من كبار قادة المقاومة. في كادرنا، في إخواننا، في علمائنا، يعني دائما موجودين بالبال بالعاطفة بالقلب. لكن الله سبحانه وتعالى من جهة يعين ويثبت، ولنا في البقية الطيبة الصالحة المجاهدة الصامدة من إخواننا وأخواتنا وعلمائنا وقادتنا ما يسلي الإنسان في هذا الطريق،
وهذه العقول الجبارة التي لا تزال مستمرة في حمل الرسالة. أخيرا سمحت السيد، في 40 و30 لمن تحب أن توجه رسالتك؟
باعتبار وقتنا خلص فبدي اختصر. انا طبعا بعد الشكر لله سبحانه وتعالى، لانه هذا كله من فضل الله عز وجل، كل ما بنا من نعمه فمن الله سبحانه وتعالى. وانا حابب ان شاء الله اذا صار شيء يوم بوحده من مواضيع الأربعين، انه هلا محاضره او مناسبه او طلب التلفزيون احكي بس بالجانب الثقافي والعاطفي والوجداني والمعرفي بموضوع 40 سنة. لأن احنا أنا بعتقد هاي التجربة تبعنا بتأكد كل المعاني اللي لها علاقة بالثقة بالله عز وجل والتوكل على الله سبحانه وتعالى. وعندي شواهد إلى ما شاء الله كيف نصرنا الله، كيف أنه 1+1 بتساوي 1000 مع الله سبحانه وتعالى. انتصاراتنا لا تخضع لهذه القواعد، نحن على طول بالمنطق بيقولوا النتيجة تتبع أخس المقدمتين، في مقدمتين ونتيجة، فهي لا تزيد عن المقدمات، إما أن تكون مساوية للمقدمات أو أقل من المقدمات، لكن نتائجنا كانت أكبر بكثير من المقدمات، وهذا له علاقة بالله عز وجل. هذا بحث يطول. لكن غير الشكر لله سبحانه وتعالى بتوجه للناس، الناس اللي نحن ما منجاملهم لما منقول أشرف الناس وأكرم الناس وأطهر الناس، لا شوي. حقيقة هون ناس من 82، هنحكي من 82 ما بدي أحكي قبل، من هاي مسيرة حزب الله اللي هاي الأيام عم نحتفل بال40 ربيع. هون ناس احتضانهم وفائهم حمايتهم عنايتهم تحملهم المسؤولية، هن المقاومة مش انه هن حمل المقاومة، الأعباء اللي حملوها خلال 40 سنة وكانت عم تكبر مع الوقت، تضحيات عم تكبر مع الوقت. دائما كانوا أوفياء، ما خزلوا، ما تركوا، ما طعموا بالظهر. تعرف نحن بأدبياتنا هلا بعد كم يوم عندنا محرم، ومنحي مجالس الإمام الحسين عليه السلام وذكر كربلاء. بكربلاء في 72 مع مجموعة من النساء والأطفال، بس في 72 كانوا محاصرين، والحسين عليه السلام قال لهم هذا الليل على إن هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، ما تركوا. 72 بالبيئة بلبنان بهو الناس اللي نحن مخاطبون، لا بالليل تركونا ولا بالنهار تركونا، وصمدوا وضحوا وثبتوا وقدموا فلذات أكبادهم وتحملوا شظف العيش. هذا اللي صار من 3 سنين لهلأ، هذا الضغط المعيشي والاقتصادي والحياتي، شو كان هدفه؟ هدفه الأساسي أنه الناس تقول للمقاومة خلاص يعني. وبالتالي شو بدكن يا أمريكان؟ بدكن اعتراف إسرائيل؟ بدنا نعترف. تطبيع مع إسرائيل؟ منطبع. توطين الفلسطينيين؟ الفلسطين ما بدهم هن يتوطنوا يعني، توطين الفلسطينيين مشروع يخدم إسرائيل يعني، من وطن؟ تثبيت النازحين السوريين بلبنان؟ شو بدكن نحن جايز؟ خلص استسلام، بس بدنا ناكل خبز. بس هون الناس بيرفضوا الذل وبيرفضوا الهوان وبيرفضوا الخضوع وبيرفضوا الاستسلام، جاهزين التضحية. في كتير ناس توقعوا. شوف استاذ غسان، انا قبل كم يوم لما بحكي وبقول نحن بدنا ندافع عن حق لبنان ورايحين على المواجهة حتى لو أدت إلى الحرب، واحد ما بيوثق بالناس، واحد ما بيوثق بالله، أولا ما بيوثق بالناس ما بيقدر يحكي هذا الحكي، لأنه لو ما بوثق أنا بهو الناس وبهي البيئة وبهذا الجمهور، هذا حكي مثل قبل شوي أنت جنابك سألت أنه الناس طبيعي تقلق، حتى الجمهور المقاوم بطبيعة الناس، الناس عندها بيوتها ونسوانها ولادها وعيالها وحياتها وأمنها واستقرارها، بس بقضايا الحق والكرامة مستقبل البلد ما عم يتراجعوا، ما عم يستسلموا، ما عم ينهزموا. أنا بطبيعة اللقاء كونه أربعون وبعد، أنا أولا بحب وجه شكر وتحية كبيرة لكل هالناس، وما عم بحكي عن أبناء طائفة معينة، لا، لكل الناس بلبنان والمنطقة اللي كانوا أوفياء، كانوا صادقين، كانوا مخلصين، كانوا مضحين وثبتوا وما زالوا بنفس الموقع، ما زالت آمالهم كبيرة، رهاناتهم كبيرة. أنا بقول لهم شكرا، نحن أولادكم، نحن أخواتكم، نحن جزء منكم، سوف نبقى سويا نحمل هذه الآمال وهذه التوقعات وهذه الأحلام اللي هي مش أحلام وردية، هي أمور واقعية. كل اللي كان ينحكى من 40 سنة لليوم وينقال عنا في مجانين وغير منطقي وغير معقول، تبين أنه هو المنطقي وهو المعقول وقدرنا وصلنا له. مع هيدا الناس الوفية والشريفة والصادقة والمخلصة، مع هاي المقاومة المتطورة والمتكلة على الله والواثقة بالله سبحانه وتعالى، أنا بعتقد مستقبل لبنان خلافا لما تخبيط الحيطان موجود عندنا بالبلد، مستقبلنا بالمنطقة حيكون كتير مهم وكبير ومنيح وقوي ومتين، ونطلع من كل هاي الأجواء الصعبة بس إذا وضعنا أهداف قدامنا وعملنا لها بالصدق في الليل وفي النهار وتوكلنا على الله سبحانه وتعالى. ما بينقص شعبنا ولا شعوب منطقتنا شيء، لا بالعقول البشرية ولا بالقدرات الإنسانية ولا بالإمكانات المادية ولا شيء. بدنا إيمان وعزم وإرادة وصدق وإخلاص وثقة بالناس، وأولا وأخيرا ثقة بالله سبحانه وتعالى، نقدر نصنع المستقبل الذي يستحقه هذا الشعب الصادق والوفي.
ما أحسن عن الخاتمة سماحة السيد. أنا في ختام حلقات 40 وبعد قلت إن أود أن ألخص مسيرة حزب الله في كلمة واحدة، الثبات الاستراتيجي. بكلامك هذا أيضا نقول في عندكم شيء نادر، الثبات الأخلاقي اللي هو نادر وتغبطون عليه. الله يطول بعمرك سماحة السيد. أنا رجل عادة مهني، ما بحب أطول بعمرك سماحة السيد، ويا رب يعطيني العمر حتى أحاورك في حوار 50 ولعلها تكون في القدس بإذن الله. مشاهدينا الكرام، شكرا لحسن متابعتكم في حوار الأربعين، في أمان الله.